الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهم عظيم القدر، فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة. هنا كأن الشيخ يقول أن المعتزلة عدة طوائف، وهو أصل هذا الباب. إذا الشيخ حدد هنا هدف الباب اللي هو بكتب الباب اللي هو العظيم القدر هذا. قال: كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الحسين وغيرهم، كل هؤلاء من أقطاب المعتزلة، ومن اتبعهم من الأشعرية، وهذا معناه من الأشاعرة أتباع المعتزلة، كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي والجويني وأبي حامد والغزالي والرازي، وطبعا تاب هؤلاء، يعني الرازي تاب وأبو حمد الغزالي تاب وأبو المعالي، ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين، حتى يجعلون مسائله قطعية. وفي الأزهر هم يقولون علم التوحيد هو علم الكلام، وطبعا علم التوحيد ليس هو علم الكلام، لأنهم يريدون أن يقولوا إن أصل التوحيد العقل، أصل التوحيد العقل لا النقل. طيب، قال: يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية. المسائل العقلية يقولون هي قطعية، يعني الله ليس في السماء، هذا مسألة قطعية. إن الله استوى على العرش، هذه مسألة قطعية عندهم. إن القرآن مخلوق، هذه مسألة قطعية. إن الله لا يرى في جهة يوم القيامة، هذه كلها عندهم مسائل قطعية، نفي الجهة ونفي الأعراض والأغراض والأبعاد، يعني نفي الصفات الخبرية عن الله، صفة العين والوجه واليد، ونفي الأعراض كالغضب والسخط والحب، نعوذ بالله. قال: ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون للعلو. هنا المقصود به الفقه المتعلق بأمور التوحيد، اللي هي مثلا عدم النذر لغير الله، عدم التوسل إلا بالله وأسماء وصفاته. وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية. يعني في فقهاء اغتروا بهذا المذهب. لماذا؟ فقيه يغتر بهذا، كيف؟ سهلا، هو اهتم بالفقه وانشغل جدا بالفقه، فلم يهتم بالعقيدة فدخلوا عليه. كأنت تهتم بالفقه مثلا ولا تهتم باللغة، ستظل دائما ضعيفا في اللغة، تمام؟ أو واحد مهتم بالفقه وغير مهتم بالأصول بمصطلح الحديث، سيظل دائما ضعيفا فيه. فالفقهاء اللي هم انشغلوا جدا بالفقه، لأن الآن أنت في الأزهر، هل في فقهاء أو لا؟ فقهاء كبار جدا وعندهم متانة علمية رهيبة جدا، لكن في العقيدة هم صفر. فهنا دخلوا على الفقهاء لعدم اهتمام الفقهاء بمسائل العقيدة التي يرجع فيها إلى الدليل. وكذلك الصوفية، والصوفية عندهم استعداد طبعا، الصوفية عنده استعداد يظن بالله الظنونة، الصوفي عنده استعداد يظن بالله أي شكل، لأن الصوفي عنده استعداد إن ربنا يكون امرأة، يكون طفل، يكون شجرة، فعندهم استعداد، عندهم استعداد. فحين يؤسس المعتزلة إلى مذهب أن الله في كل مكان، هل هذا يضايق الصوفية أن يسعده؟ يسعد الصوفية طبعا. وإذا لما ذهب أخ من عندنا يختبر في الأوقاف، قالوا: أين الله؟ قال: في السماء. قالوا: وقبل أن يخلق السماء كان أنا، كان أين؟ فالأخ قال: في كل مكان. قالوا: ما تقول كده بالصوت، يعني هم عندهم مذهب أن الله في كل مكان. فلما يأتي الصوفي يستريح لهذا، لأن الصوفي يطمح في النهاية أن يكون هو جزء من الله، كما يعتقد الجفري وعلي جمعة وغيره، الناس مجرد أجزاء من الله. وإذا الجفري يقول لك: أنا أحب اليهود، فإذا ناقشته وتقول له: كيف تحب اليهود وقد غزوا فلسطين وقتلوا الناس وسبوا وفعلوا وقالوا أرنا الله جهرة وقالوا لن نؤمن لك أحد، يقول لك: ما هم أجزاء من الله. وهو لازم يلزم حب الشيطان، يلزم حب الشيطان، حب إبليس وشياطين الإنس والجن. إذن الدخول على الفقهاء والصوفية كان أولا بالنسبة للفقهاء من باب عدم انتباههم لضرورة الرجوع إلى النقل في فهم التوحيد، أو إلى ضرورة الرجوع إلى فهم السلف الصالح في العقيدة. وأما الصوفية فبسبب الهوى. يبقى أدي معنى الفقهاء والصوفية. قال فمن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائلها قطعية ويوهنون. احنا قلنا خلاص كده دخل فيها طائفة من الفقهاء والصوفية رفضوا أهل الحديث نفس الكلام. أهل الحديث اهتموا بالأسانيد واهتموا بعلم الرجال ولم يهتموا بالرجوع إلى فهم السلف الصالح في العقيدة. قال لا يعلمون أصلها ولا ما تقول إليه من الفساد. قبلوا هذه الأصول وهم لا يعرفون أين أصل هذه الأصول، ولا يعرفون النتائج الحتمية لهذه الأصول الباطلة. إن الله منزه عن الأعراض عن الأغراض عن الأبعاد، خذها وعدد معاه. ومعظم الناس هكذا. وانت ليه لو سألت معظم الناس أين الله يقول لك إيه؟ أنت ممكن تقول هم العوام بسبب جهلهم. لا لا، فإحنا بنعذرهم بالجهل. فأنت تقول أعذرهم بسبب جهلهم. لا، لكن ما الذي أدى إلى اعتقادهم هذا؟ زرع فيه الفقهاء والصوفية الذين لم يهتموا بعلم التوحيد، زرع فيهم هذه العلوم، فالعوام مجني عليهم مجني عليهم. طيب، قال مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية. أصولهم أصول المعتزلة هي تنزيه الله عز وجل. هم عندهم التنزيه كان ينبغي أن ينزيه الله عن العيوب والنقصان، لا أن ينزيه الله عن صفاته الحميدة سبحانه التي ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال كما سنبينه في غير هذا الموضوع. ذلك أنه لم يجعل الله في الأحكام لم يجعل لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. يعني هم هل في العقيدة كل مجتهد نصيب هذا مجتهد وله أجران وهذا مجتهد وله أجر؟ لا، في العقيدة لا. في العقيدة لا يا إخوان. الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران في الفقه، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر في الفقه. أما في العقيدة لا يوجد مجال للاجتهاد، لأن لو فتحت مجال الاجتهاد في العقيدة يكون الله جل يبصر بعينين، إذن يسمع بأذنين، وهذا اسمه إيه؟ اسمه يعني قياس. والقياس مرفوض في العقيدة مع أنه أصل في الفقه، عرفت؟ فبالتالي ليس في مسائل العقيدة مجتهد له أجران ومجتهد له أجر واحد، إلا في الفروع التي تقبل ذلك. إلا في الفروع التي تقبل ذلك. هل الله عز وجل له ظل مخلوق يوم القيامة؟ مسألة اجتهادية. فعلا المصيب له أجران، فالشيخ الألباني له أجران لما قال هذا ظل العرش، وغير من المشايخ لهم أجر واحد، سواء الذين قالوا هو ظل خاص مخلوق يخلقه الله يوم القيامة، أو الذين قالوا هو صفة لله عز وجل. فهذه مسائل فرعية تقبل الخلاف، والمجتهد له فيها أجران. إذا نقول هل يوجد اجتهاد في العقيدة؟ نقول نعم، في بعض الفروع التي تقبل الاجتهاد والتي لا تؤثر على أصل العقيدة، لأن فيه ظل يوم القيامة، يظل الله فيه من يشاء سبعة وأكثر. هذا الظل مخلوق، ظل العرش صفة، المهم أن إثبات الظل. فالذي نفى الظل هو الذي نفى شيء عظيم، إنما الذي اجتهد في هذا الظل له أجر وله أجر. إذا قبل أن نترك هذه المسألة مهمة جدا، هنا مهمة السطور هذه. أنت كطالب علم تكون منصفا، لابد تكون منصفا، وهذا دعب أهل السنة ينصفون دائما ويقولون ما لهم وما عليهم، ويقبلون الدليل من كل من جاء. أول شيء، لماذا اغتر كثير من الفقهاء والصوفية بعقائد المعتزلة والأشعرية؟ بالنسبة للفقهاء اهتموا بالفقه، فشغلهم الاهتمام بالفقه عن الاهتمام بالرجوع إلى أصول العقيدة التي كان عليها سلف الأمة. بالنسبة للصوفية الهوى، لأن الصوفي يحب في النهاية أن يكون جزءا من الله عز وجل، ومعظمهم تسقط عنه التكاليف، وهذا هو المراد عنده. طيب هذا بالنسبة للصوفية والفقهاء. طيب والعوام، هل العوام يعذرون بالجهل في قولهم إن الله في كل مكان؟ يعذرون، لكن ما الذي أدى إلى هذا الاعتقاد؟ فقهاء الأشاعرة هم الذين زرعوا ذلك في النفوس، في نفوس الناس، هذه مهمة جدا. طيب هل هناك اجتهاد في العقيدة أو قياس في العقيدة؟ بالنسبة للصفات يوجد قياس أعلى، قياس أولى لله عز وجل، لكن بالنسبة لبعض المسائل الفرعية في العقيدة تحتمل الاجتهاد، وقد اختلف فيها السلف. وأنا اليوم حكتب حاجة بسيطة عن اختلافات السلف وأرسلها في المجموعة بإذن الله تبارك وتعالى، أمثلة عن اختلافات السلف، لأن البعض أنكر بشدة، وأخ في ليبيا البلان على أنه يعني متعلم هنا عند أحد المشايخ، لا يوجد أدنى خلاف في العقيدة. غلط. طيب ويبقى يوجد اختلاف، يوجد اجتهاد وقياسات في العقيدة في بعض مسائل الفروع التي تحتمل الخلاف ولا تؤثر على الأصل. وقد بينا في غير هذا الموضع، يعني في درء تعارض النقل والعقل، ما في هذا من السفسطة والزندقة. من السفسطة كلمة يونانية لاستعمال الفلسفة والمنطق الباطل، والزندقة الخروج عن أمر الله عز وجل. فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا. من هم الذين لم يجعلوا لله؟ المعتزلة والأشاعرة قالوا لا نأخذ. ما معنى لم يجعلوا لله حكما؟ لم يقبلوا النصوص الواردة في الأمور. فالنص الوارد في أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، هذا نص، ونص متواتر. فهم هذا نص متواتر، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبلغ عن الله، هذا حكم الله عز وجل. هل قبلوه؟ لا، لم يقبلوه. طيب إن الله استوى على العرش، هذا كلام الله نفسه سبحانه في 7 آيات في القرآن، وفي آيات أخرى تثبت الفوقية التي هي معناها الاستواء على العرش، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الله، هل قبلوه؟ لا، فهم لم يرجعوا إلى الله جل في أحكام أبدا. فقال فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا، بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هي أمور اتفاقية، فلجت الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة. يعني يقول إن القواعد اللي وضعوها هم أهل الكلام هذه قواعد ليست ظنية، بل هي قواعد قطعية نتيجة الرجوع إلى العقل. من هذه القواعد القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا الشيء، إن الله في كل مكان، وإن الله استولى على العرش. وده عجيب جدا. أنت تفسر استوى على العرش بمعنى استولى، إذا كان الاستيلاء اللي هو الملكية كل شيء، فالله مستولى على كل شيء، ومستولى على العرش بس، ولا على كل شيء سبحانه وتعالى؟ فالتفسير بالاستيلاء هذا باطل غير صحيح. طيب فهو يقول وما يسمى أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن. فيقول أن المسائل النقلية هي مسائل الظنون، وبالتالي لا نرجح ظنا على ظن، وإنما نحن نتقيد بالقوافع العقلية التي عندهم، مع أن العقول بالذات لا يمكن تتفق على شيء أبدا. ثم إنه طائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة. أصول الفقه في مسائل العقيدة، نثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ولا نثبت ولا ننفي فيما لم يثبته ولم ينفيه، ولا نثبت ولا ننفي ما لم يثبته وما لم ينفيه. دي أصول فقهية في الفقه الأكبر اللي هو العقيدة. نثبت كل ما أثبته الله عز وجل نفسه مقيدا بليس كمثله شيء، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مقيدا بليس كمثله شيء. فهم أبطلوا هذا الكلام اللي هو إيه؟ إثبات الصفات الواردة بالنقص بالنقص، حتى سموا واقفة بعضهم قال إحنا نقرأه فقط. فما معنى بل يداه مبسوطتان؟ قال تقرأ تقرأ خلاص نقرأه بس. والكلام نوعان، معروف هذا الكلام كله أمر وخبر. كل كلام، كلام الناس، كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلام هو إما أمر وإما خبر، مفيش كلام آخر خالص. فأنت حين تقول الرحمن على العرش استوى هذا خبر، كذبت ثمود المرسلين هذا خبر، هذا خبر. خلق الله سبع سماوات طباقا هذا خبر، تمام. أقيموا الصلاة هذا أمر، اجتنبوا الفواحش هذا أمر أيضا، إنما الخمر والميسر فاجتنبوه أمر. فالكلام كله إما أمر، والنهي هو أمر بالترك، يعني هو أمر أو خبر. طيب، فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه، ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه. طيب، صيغ الأمر إن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أمر. ولكن هل الصوفية يعبدون مع الله غيره؟ نعم يعبدون مع الله غيره. فمنعوا دلالة صيغة الأمر وظنوا أنه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعترفوا بأن الله هو الخالق وحده أو هو البارئ وحده، أما يجوز اتخاذ الوسائط والشفعاء له. وأما في الخبر العام، طبعا كل الصفات وكل الأسماء وردة على صيغة أخبار، هم رفضوا الخبر. فأنت تقول الله له يدان، يقول لك ما دليلك؟ تقول له بل يداه مبسوطة، يقول لك هذا خبر. طيب هذا خبر، لا أقول لك لابد من نفي دلالة الخبر، نفي دلالة الخبر العام. دلالة الخبر هنا أن ربنا له يدان اثنين، صح ولا لا؟ لكن يقول لك ننسي بذات الخبر العام لأنه ليس كمثله شيء، نقول طيب اثبتوا له يليل ليس كمثله، قل لا. فدلالة الخبر العام في مسائل الصفات نفوها. طيب، ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية، ربنا منزه عن الأبعاد، هذه مسألة يقينية، كلام الله عز وجل هو معنى في نفسه، هذا يقين، يعني الله لم يتكلم. طب القرآن هذا كلام جبريل، التوراة والإنجيل كلام جبريل عليه السلام. فعندهم المسائل الكلامية التي أسسوها دي عندهم مسائل يقينية، أما النقل فهو مسائل إيه؟ ظنية، ولا بد من إرجاع الظن إلى اليقين لضبط على طول. فتضبط اليقين بالظن، أهل السنة العكس يقولون اليقين ما قاله الله ورسوله، والظن ما تظنون. فنحمل الظن على اليقين، يظهر أن الله له أسماء وصفات ليس كمثله شيء، أنتم تعكسوا عكس المسألة. قال وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم. طيب، يعني هم الأشاعرة والمعتزلة كلهم مفترقون، فرق كثيرة جدا، وانبثقت طبعا فرق الكلامية والنجارية والمترودية وغيره، افترقوا افتراقا كثيرا جدا. ولكن انتبه لكلمة شيخ الإسلام، قال وليس في طائف العلماء، اعترف لهم بأنهم علماء من المسلمين، اعترف لهم بإيه؟ فلم يكفر، يبقى ليس لهم يكفر الأشاعرة ولا المترودية طبعا، وإنما المعتزلة فيهم خلاف. غلاة المعتزلة هم الجهمية، هؤلاء كفار لا إشكال. هو بيتكلم على معظم طائف الاختلاف الأشاعرة، أما المعتزلة فالغالب أنهم كفار، لكن الجهمية منهم هم غلاة المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات، هم فلاسفة هم كفار. قال وهم أكثر تفرقا واختلافا، ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه. كل فرقة عندها يقين، وتعتبر اللي عند غيرها مما يخالفهم ظن. يعني فرقة الأشاعرة تقول ليس من صفات الله الخلق، ليس من صفات الله الخلق. فرقة الماتريدية تقول بل من صفات الله الخلق. صفة الخلق عند الماتريدية يقين، وعند الأشاعرة والعكس والعكس. فكل فريق منهم يعتقد أن الأشياء التي أسسها هو هي اليقين، وأن ما عند غيره هو ظن وكذب وخطأ. قال بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه. ولذا من هنا دخل أبو الحسن الأشعري في حواره مع الجبائي، فالجبائي لا يثبت العقل لله، صح؟ ليس لا نثبت لله العقل ولا نسيب. أجي بعد القادم تنسيسين دليك عن نفسه، ما هو الذي لم يثبت ينفى، ولا نقول لا يثبت ولا ينفى ولا ينفى؟ لا، للنفي لازم دليل، والإثبات لابد منه دليل. فصفة العقل نثبتها ولا ننفيها؟ لا، نثبتها ولا ننفيها. تمام كده. فالجبار يقول نحن ننفيها، إذا هو غلطان فيه، خد بالك أنه بينفع لله صفة العقل. فأبو الحسن الأشعري يقول له ولماذا؟ قال لأن العقل من العقال، والعقل هو يعني يعقل أشياء ويمسكها. قال فالإنفع عن الله الحكمة، لأن الحكمة من الحكمة اللي حدوة الحصان التي توضع في الفم. فاحتار الجباء، فمتناقض متناقض جدا مع نفسه. وهم هكذا عندهم تناقضات. وإذا يقول لك في الأشاعرة من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، إيش هذا؟ إيش هذا؟ فحتى الشخص الواحد قد يتناقض مع نفسه. قال حتى إن الشخصين والطائفتين، بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة، يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه. يدعون العلم الضروري، ما هو الضروري؟ يعني اليقين القطعي بالشيء ونقيضه، كما ذكرنا في طواف المعتزلة من يقول إن الله ليس موجودا ولا ليس موجود ولا ليس موجود ليس موجود ولا ليس موجود، يعني الشيء وإيه ونقيله في وقت واحد. ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا. المعتزلة بكفر أشعار عطول، كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعري. في الإنصات منه قالوا كثير. طيب الخوارج بكفر الروافض، ما في الشك الخوارج بكفر الشيعة، بكفر الشيعة طبعا، والشيعة بتكفر الخوارج، لأن الخوارج أول ما خرجوا خرجوا على من؟ وعند الشيعة عليه ما هو؟ معصوم. فبالتالي الخوارج عند الشيعة كفار، خرجوا حتى على الرب نفسه. طيب فالخوارج يكفرون الروافض، والروافض يكفرون الخوارج، والمعتزلة وإن كان الشيعة معتزلة إلا أنهم يكفرون المعتزلة، لأن المعتزلة لا يقرون بالعصمة لأهل البيت، بل إن المعتزلة لا يقرون بالعصمة للرب نفسه سبحانه عز وجل، وكثير من الأشعرية. فحتى هذه الفرق يكفر بعضها بعضا. الشيعة حوالي 22 فرقة، وكل فرقة تكفر الأخرى. يعني الفرقة الاثنى عشرية هي أكبر فرقة موجودة في العالم، اللي هي في إيران والعراق والبحرين ولبنان، لو منها حسن نصر اللات والخميني والخميني ومقتدى الصدر وغيره. هؤلاء أكبر طوائف الشيعة عددا، هم الشيعة الاثنى عشرية، وهؤلاء يكفرون النصيرية ويعاونونه، يكفرون النصيرية مثل بشار الأسد ويعاونونه، والنصيرية والشيعة الاثنى عشرية يكفرون القرامطة، والقرامطة يكفرون الدروز اللي هم الإسماعيلية، والإسماعيلية يكفرون غيرهم. فاثنين وعشرين فرقة من الأشاعرة وكلهم يكفرون الزيدية، والزيدية ولاؤها لهم. 22 فرقة شيعية، والمعتزلة فرقتان أو ثلاث، والأشاعرة فرق وكلها يكفر بعضها بعضا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ويقولون في آخر أصول الفقه المصيب في أصول الدين واحد، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. والكلام هذا صحيح بظاهره، نحن نقول المصيب في أصول الدين واحد إذا تقيد بالكتاب والسنة، لكن هم عندهم أصول الدين هي الأصول أصلا ليست من الكتاب ولا من السنة، بل أصول هم وضعوها وأصلوها. وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب، وكلمة الفروع مبهمة عندهم. احنا عندنا في فروع في التوحيد والمجتهد فيها فعلا له أجران، كما ذكرنا أن الشيخ الألباني له أجران في مسألة الظل، والشيخ ابن باز له أجر واحد في مسألة الظل. فالمجتهد المصيب في أصول الدين واحد، صح، هذه قاعدة صحيحة عندهم، صحيح عندهم هذه القاعدة مبنية على الأصول العقلية، أما احنا عندنا مبنية على الأصول النقلية بسهل السلف الصالح. طيب، وأما الفروع فعندنا نحن فروع أيضا، لكن هذه الفروع لا تؤثر في أصل العقيدة ولا ينبني عليها صراع بين المسلمين. فالجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام هل هي جنة في الأرض أم هي الجنة جنة المأوى؟ الخلاف ينبني عليه ولا أي شيء، ما ينبني عليه أي شيء. طيب، فالكلام هذا القاعدة صحيحة من جهتنا بفهمها، وهي باطلة عندهم، باطلة منهم، لأنهم عندهم المصيب في أصول الدين العقلية واحد. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه، وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين، المشترك بين الفقهاء طبعا هو أصول الفقه في الفقه أصلا، والمتكلمين اللي هم معتزلة وأشاعرة وغيرهم، فبنوه على أصولهم الفاسدة، حتى إن أول مسألة منه وهي الكلام في حد الفقه، كلمة حد الفقه يعني تعريف، تعريف الفقه، كلمة الحد يعني التعريف، في حد الفقه يعني في تعريف الفقه، لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعيين. كلام صحيح هذا؟ كلام صحيح، هو ده أصول الفقه، هو ده الفقه، العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعيين من صلاة وصيام وزكاة وغيره. ومن هنا يدخل التوحيد، لأن أعمال القلب من التوحيد، فيدخل فيها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصدق. أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقه من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا، وهو أن الفقه من باب الظنون، لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟ هم عندهم خبر الواحد يفيد الظن، إحنا عندنا لا يفيد الظن، هو يفيد العلم الغالب، إذا صح السند فإنه يفيد العلم الغالب، ولا نقول يفيد القطع، لأنه إذا فاد القطع من أنكر كفر، من أنكر كفر. أما خمس صلوات اليوم والليلة فهذا قطعي، تمام؟ فعندنا في لو واحد رد حديثا من أحاديث الآحاد لا نكفره وإنما نضلله. ولذا لما قال المأريب وغيره أنه لا يعتمد في العقيدة على أحاديث الآحاد قلنا هذا ضلال، ولكن ممكن حديث الآحاد لا يمكننا أن نكفره. فالذي يقول أنا لا أؤمن بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام آخر الزمان وتشوق له الأحاديث التي في صحيح مسلم، قال لا أؤمن، هذا كافر. لكن لو قال المسيح صلب أو قتل نقول كفر، لأن الله قال ما قتلوه وما صلبوه، هذا قطعي. إنما مسألة نزول المسيح آخر الزمان إيه؟ ظني، ولكنه يفيد عندنا العلم الغالب، العلم الغالب الذي ينكر ظهور المهدي، هذا لا يضلل ولا يكفر، لأن المسألة تقبل الخلاف في مسألة ظهور المهدي. أما نزول عيسى بن مريم هذه تفيد العلم الغالب، لكنها أتت بحديث إيه؟ حديث أحد. أما الذي يأتي بالمتواتر فلا يسمح له أبدا أبدا، ولذا الأشاعرة لما علموا حكم المتواتر ما أنكروا رؤية ما يوم القيامة. لو أنكروا الرؤية يكفرون، لكن لما أول الرؤية بأنه يرى لا في مكان نفد من الكفر ووقع في الضلال. فالذي ينكر حديث الآحاد الصحيح يفر من الكفر ولكنه يقع في الضلال. نعم ذكر القطعي. نعم. لا هو سؤاله يقول الأحاديث التي تؤيدها أشياء وآيات تؤيد نصها أم فهمها؟ لو أيدت نصها يبقى نرجع للقرآن ليس للأحاديث. فلما حديث يأتي يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، تمام؟ طيب هنا الذي ينكر الأصابع يكفر، لأن القرآن يؤيد وجود الأصابع؟ لا. هل ورد الأصابع بأحاديث متواترة؟ لا. لكن هذا ظن غالب أو علم غالب، فمن أنكر الأصابع كفر أم ضل؟ ومن أنكر اليد؟ تمام. ومن أول اليد؟ لا يكفر، لم ينكر اليد أصلا من أولها، عرفت؟ فدي مسائل مهمة جدا. ومن هنا تلاقي كلام شيخ الإسلام حريص كل ما يذكر الأشاعرة يذكر عدم تفسيره، لو واخد بالك النهارده ثلاث مرات ذكرهم وكل مرة يثبت لهم الإسلام. طيب إنما إنكار أحاديث الآحاد هذا ضلال مبين، وإنكار الاستدلال بأحاديث الآحاد هذا ضلال مبين. والبعض يقول ننكر أحاديث الآحاد في العقيدة، هذا غلط، كلام أبو الحسن المأريبي وغيره هذا باطل، لا نكفره لا لكن نعذره لا. في فرق بين عدم التكفير وبين عدم القبول، نحن لا نقبل كلامك ونضللك ونبدعك لكن لا نكفرك. وإذا ما يتجرأ واحد منكم الآن أن يكفر محمد حسان أو يكفر القرضاوي، صح ولا لا؟ طيب قال فهم يقولون الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر واحد. يبقى هم عندهم الفقه الذي يأتي بأحاديث غير متواترة يفيد الظن، يفيد الظن الذي يأتي بأحاديث إيش غير متواترة أو حتى بعمل غير متواتر. لأن صلاة الصبح ركعتين لا يوجد دليل متواتر عليها خالص، ولا الظهر أربع ركعات لا يوجد دليل متواتر على عدد الركعات في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إنما في فعل متواتر وهو عمل الفقهاء لا سيما عمل أهل المدينة. فأنت لو لا تعلم حديثا يشير إلى أن الصبح ركعتين كحديث لما مقتل عمر فقام عبد الرحمن فصلى ركعتين، لو ليس عندك حديث يثبت ذلك عندك إيه؟ العمل المتواتر عليه. ولذا لن تجد واحدا من هؤلاء الذين يتجسرون ويتجرؤون على أن ينفي أن الصبح ركعتين ولا الظهر أربعة ولا العصر أربعة ولا المغرب ثلاثة، مع أن ما في دليل إيه؟ متواتر لا يوجد، ولكن العمل متواتر فما يجرؤ واحد انه ينكر هذا. لكن اذا انكر احاديث احد في وردت كثيره جدا في الفقه فهنا ممكن الانسان يضلل ولا يكفر. غسل الاناء شرعا من ولوغ الكلب فيه هذا مساله فقهيه ولا عقديه؟ طيب فقهيه نعم. اتت بمتواتر؟ لا. فمن انكرها ضل ولم يكفر، تمام كده؟ ضل ولم يكفر، لأنها لم ترد بدليل متواتر، بدليل متواتر. الذي يأتي بدليل متواتر يكفر بالشرطين اللي ذكرناه، أنه يعلم بالتواتر ويعلم بحكم التواتر. فهم عندهم أن معظم الفقه من باب الظنون، نقول لا، هو إذا قصدتم بالظنون أنه يمكن ويمكن، لا. إنما لو قصدتم الظن الغالب الذي يقرب من اليقين الذي يوجب العمل، نعم. اللي هو العلم الغامض. أرجو تكونوا فهمتوها شوية. فهمنا؟ الحديث الأحاد معظم الفقه مبني على حديث الأحاد. معظمه مبني على حديث الأحاد. مثلا مسألة المسح على الخفين دي متواتر. المسح على الخفين دي متواتر. تمام كده؟ لكن كما قلنا مثلا الأواني غسل أواني الذهب والفضة الأكل فيها حرمة الأكل فيها متواتر؟ أحاد ليست متواترة. فالذي الذي هو ليس بأحاد هم يقولون يفيد الظن، وهذه عبارة عندنا نقول يفيد الظن الغالب القريب من القطع من اليقين، أما عندهم يفيد الظن يعني يفيد أنه قد وقد، عرفت؟ فالظن اللي هو الشك اللي هو درجة من درجات الشك، لأن الشك ظن وشك ووهم. نحن عندنا لا ظن ولا شك ولا وهم، احنا عندنا هذا أكيد، ولكن ما يصل درجة التواتر يعني القطع اليقيني الذي يكفر منكره، مفهوم كده؟ فمن أنكر هذا هذا ينكر شيء يقيني ولكنه لا يكفر، ومن أنكر هذا ينكر شيء يقيني ويكفر لأنه متواتر. فلما نيجي في العقيدة، بعض العقيدة أتى بأحاديث أحاد، يعني حديث الصورة أحاد ولا متواتر؟ أحاد. من أنكر هذا الحديث بل من أنكر أن الله له صورة يكفر؟ لا ما يكفر، ما يكفر. لكن الأحاديث اللي أثبت بالتواتر الذي يمكن الاستواء يكفر، والذي أوله بالاستيلاء لا يكفر، ولكنه ضال مضل. هذه القاعدة محمد فهم. فهم خلي بالك لما يجي أهل السنة يقولوا يفيد الظن، ولما يجي أهل الضلال يقولوا يفيد الظن. هم عندهم يفيد الظن يعني يفيد الشك، احنا عندنا يفيد الظن يعني يفيد العلم الغالب ليس العلما قطعيا. طيب قال لأنه مبني على الحكم بالخبر الواحد ومبني على القياس. ولذا قلت لك مثلا كيف انتبه، الذي يمكن تحريم الخمر يكفر، والذي يمكن تحريم المخدرات ضال؟ لا، لكن يكفر؟ لا، لأن تحريم المخدرات أتى قياس ولم يأتي بنص. والعموم والظواهر، طبعا دي أدلة الفقه، تأخذ بظاهر الأمر وبعموم الأمر، وهي إنما تفيد الظن، تفيد الظن عندهم يعني الشك، أما عندنا تفيد الظن الغالب. فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟ فهم منكرين مسألة تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام، قالوا لا، قلوا الظن بالأحكام، قلوا الظن بالأحكام. تمام كده؟ إنكار الزكاة، طيب إنكار الناس لرسل بالمية ليس كفر، إنكار أن الإبل فيها مثلا من أول خمسة من الإبل ليس كفر، إنكار الزكاة الغنم من 40. فالزكاة تثبت بدليل يقين، تفاصيل الزكاة تثبت بدليل أحد، تثبت بدليل أحد على طول. الاستقاء في رمضان عندك تفطر؟ عند كيف لا تفطر؟ الاستقاء ما عند كلمة استقاء ما قلت القيء، قلت الاستقاء. الاستقاء تفطر؟ نعم تفطر. من أنكر الاستقاء تفطر؟ ضال، ولكنه لا يكفر لأنه حديث أحد. تمام كده؟ ماشي. وأجابوا عن ذلك، يبقى هم إذن تعريف أصول الفقه أن الفقه هو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية، إن الفعل ده واجب، الفعل ده مستحب، الفعل ده مكروه، الفعل ده مباح، الفعل ده محرم، دي اسمها الأحكام الشرعية. فقال العلم، قالوا لا، احنا رافضين كلمة العلم بأحكام أفعال المكلفين. طب ماذا تريدون؟ يقول الظن بأفعال المكلفين الشرعية. الآن فهمت، الظن له معنى عند أهل السنة أو معاني، وأما عند أهل الباطل فمعناه واحد الشك. وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به كما قال الله. قال ما تقولوش العلم هو ظن، اما لو انه تحقق انه علم يبقى توجب العمل به وهو لا يتوجب. هذا كلام الراجل. فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ فهم يريدون ان يقال ان الفقه هو الظن لا العلم. قلت مين بقى اللي قلته؟ شيخ الاسلام المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركه صوره لصوره في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه. صورة توافق صورة النتانية طبقها في المخدرات، قال صورة الخمر ما تذهب العقل، صورة الحشيش النجس الصلبة تذهب العقل. فهنا وجد مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم، مناط الحكم الإسكار اللي هو التحريم، قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه. فقطع ابن تيمية بأن الخشيشة أسد حرمة من الخط. قال فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريق. وقد ظن طائفة من الفقهاء، ضربت لك مثال اللي هو يقول ويطبقه، هو يقول ويطبقه رحمة الله عليه. وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه، وطبعا الفقيه يلزم العلم بأصول الفقه، أن هذا الجواب ضعيف لقوله العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريق. العلم حاصل قطعا، مثلا بعضهم قال نجاسة لعاب الكلب، قالوا العلم حاصل قطعا، ولكن الإمام مالك قال بل الظن، وليس لعاب الكلب نجسا، لكن نغسل الإناء منه سبعا إيه؟ تعبد لأنه غلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فورد ابن فعل لكن بدون اعتقاد أن لعاب الكلب نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن لعاب الكلب نجس، ما نص على ذلك، ما فيش ولا دليل صريح أقصد يعني يصرح بأن لعاب الكلب نجس، ما فيش، لكن في فهم لذلك، في فهم لهذا. وأما قول الحنابلة أن الخنزير يقاس على الكلب هذا ظن، وظن راجح أم مرجوح؟ مرجوح، ومن أنكر ذلك يؤجر يؤجر. قال والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات، فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا. فهم قالوا إذا الأحكام الفقهية كلها تعد إيش؟ ظنونا. هما ما يريدون من هذا، هم يريدون إثبات عندك إن الأحاد تفيد الظن، وبيكلف الفقه، كلف لعاب الكلب وكلف الفقه الفقه، لما يوثق عندك، ودي طريقة خبثاء إن هو يمرر لك قاعدة كده ويفضل يأسس لك النتائج بعد كده، إذا أنت أبطلت القاعدة بطلت النتائج على طول. فهو كل الذي يريد توصيلك إياه إلى أن معظم أحكام الفقهية مبنية على الظن، وأن الظن لا يفيد العلم الأكيد، هو العلم القطعي. إذن في العقيدة لما تأتي أحاديث أحد فهي تفيد الظن ولا تفيد اليقين، إذن ليس لها يدان ولا أصابع ولا عينان ولا 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 ولا. فشو بيخش من الفقه على فين؟ وعشان كده قلنا العلمين الضروريين جدا هم العقيدة والفقه. طيب قالوا وليس الأمر، قال شيخ الإسلام وليس الأمر كما توهموا بل لم يفهموا كلام هؤلاء، فإن هذا الظن قلت لك فأنا فهمتها لك راح يوضح الآن، الظن عند أهل السنة غير الظن عند أهل الباطل، فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به ولا مقدمة من مقدمات دليله، ولكنهم يقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس، وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدمات. طبعا هذا كلام يريد ترجمة، هم بيتوهموا ويقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد، شو بحي مرة لك حتة على وجوب العلم بالظن شوف دفها ازاي الحاصل عن خبر الواحد، هو بيأثر الآن ان خبر الواحد يفيد ايه الظن، والقياس يفيد الظن، وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدمات. والعلم اللي بيتعبد به الفقه حصل بأدلة لا بالظن، الأدلة اللي يقصد بها الأدلة الايه القطعية، يعني عنده انه عمل اهل المدينة على صلاة الصبح ركعتين ده يفيد القطع، نعم، فلما يأتي حديث يبين صلاة الصبح ركعتين ده يفيد الظن، فاصبح هو يفيد الظن من حيث استدلاله، لكنه يفيد القطع من حيث اخرى، من حيث أخرى، من حيث أدلة أخرى، تمام كده؟ فلما يجي بقى عند يعني يجي عند صلاة الصبح يقول لك ده قطع، صلاة الصبح ركعتين ده قطع، قطع لأن عبد الرحمن بن عوف صلى الصبح ركعتين؟ لا، ولكن أكد فعل عبد الرحمن بن عوف الدليل القطعي، تمام كده؟ فلما يجي بقى في ولو الكلب هيقول لك دي زي القطع، وإنما هو فقط دليل ظني فلا يوجد أي عمل. طيب خلص الفقه هيروح رجع لك الى ثاني الادله العقيده. فان الله استوى على العرش ده قطع فلا يستطيعون انكاره, الاشاعره مش ممكن ينكر استوى على العرش, فهرب الى التاويل. فهي اول ورم تنزيها. اما التي ليست بادله قطعيه من القران ولا من السنه فهو يتجرع على انكارها ولا يخاف. فتقول له ربنا استوى على العرش طبعا, طب ربنا يرى يوم القيامة طبعا, بأما الاستواء فهو استيلاء وأما الرؤية فليست في مكان. طيب ربنا الوجه لا قطعا لا. وصلت من مسألة الظن والقطع اللي لعب عليها من الأول. فشيخ الإسلام بيبين حيلة هؤلاء مكر هؤلاء الخبثاء. قال لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به, وحصول الظن في النفس وجدي. يعني الإنسان يجد في نفسه هذا, يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عدله عمله ويحسه. فمعرفته بحصول الظن يقيني ومعرفته بوجوب العمل به يقيني, فهاتان مقدمتان علميتان إحداهما سمعية والأخرى وجدية. فهو يقول لك إن أصل المجتهد إنه بيحصل له ظن في نفسه الأول, بيحصل له ظن في نفسه. فلما يحصل له ظن في نفسه ويجد وهذا الظن هو يحسه قوي كما يحس بعمل إنه بيصلي بيصوم, يحس بعمل. فهذا الظن ينقله هو إلى اليقين ويرى ان العمل به يقين. يعني الظن نفسه يقين والعمل به يقين, فهاتان مقدمتان علميتان. طيب احنا مثلا هذا الكلام لو طبقناه على اهل السنه ولو طبقناه على غير اهل السنه, لو طبقناه على اهل السنه يعني اهل السنه عندهم اصل ان الله ليس كمثله شيء. فعمر السلف قبل الامام مالك رحمه الله قبل ربيعه الراي ما تكلموا في مساله المعلوم وجهل الكيفيه خالص, مفيش. قبل ربيعة الرأي اللي هو الشيخ الإمام مالك وقبل الإمام مالك ما سمعنا مسألة الكيف مجهول أو غير معقول خالص. الذي أدى إليها سؤال الرجل, لكن سؤال الرجل أكد ظنا عند الإمام مالك كان مستقرا في نفسه لا يظهره, ثم هذا الظن استقر في نفس الإمام مالك كأنه يقين بل هو يقين, ومثله عند أحمد في مسألة خلق القرآن. هل أحد قبل عصر أحمد تكلم في خلق القرآن؟ لا. لكن مقذوف ظن في قلب الإمام أحمد بل في قلب جميع أهل السنة أن القرآن غير مخلوق. ظن, هل ظهر هذا الظن قبل فترة المأمون؟ لا ما ظهر, لكنه ظن غالب بل هو صار إيش؟ يقينا, هو متيقن منه كما يتيقن العبد أن هناك قوة خارقة خالقة لهذا العالم. حتى لو ألحد هو متأكد أن فيه جواه ظن غالب يصل اليقين بأن هذه المصنوعات لابد من صنع الله. فأهل السنة هناك قواعد هم يؤمنون بها ظنا وصل إلى درجة اليقين لم يصرحوا بها لعدم الحاجة لذلك, تمام. فهنا هو عنده هذا العمل يقيني والدليل عليه سمعي ووجدي. أما سمعي فإن الله قال ليس كمثله شيء, وأما وجدي فالوجدية دي إحفاظ داخلي نتج عن أننا لم نرى الله ولا نعلم له مثيلا ولم يأتي خبر يبين كيفية صفات الرب عز وجل. فجهل الكيفية أو عدم معقولية الكيفية كان ظنا تحول إلى يقين في نفوس السلف, نرجو أن يتحول عندنا أيضا إلى يقين. أما عند غير أهل السلف لهم الضليل فظنوا خلاف ذلك, والظن خلاف ذلك تحول عندهم إلى يقين. فمن كده ثاني الكيفية استقرت عند أهل السنة بظن الغالب تحول إلى يقين أنه لا يمكن لا يعلم الكيفية إلا الله. العكس عندهم هم إنه لا كيفية, تمام, اتفقنا مع بعض في إنه لا كيفية, ولكن استقر عندهم انه لا كيفيه. تقرع الليل والسنة لا كيفية معلومة لغير الله. هم عندهم لا كيفية أصلا، بل وصل إنه لا فعل. ماشي تاني. أهل السنة مثلا لما بدأ التفكير في مسألة الاستواء، هو لما بدأ التفكير في مسألة الاستواء من ساعة سؤال الرجل للإمام مالك رحمه الله، أو حتى لو كان ساعة ربيعة رأي قبل الإمام مالك، هنا الإمام مالك فكر بقاعدة، يعني ما فكر في الاستواء وحده أخوانا، ده هو عنده قاعدة مستقرة بسبب حسن فطرته وعمق علمه، إنه كيفيات الصفات كلها لا يعلمها إلا الله. فلما سئل عن الاستواء، لو كان سئل على غير الاستواء لكان نفس الجواب، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف يضحك، كيف ينصر، كيفية يديه، كيفية وجهه، لقال النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب لوروده بالأدلة الصحيحة والسؤال عنه به. فالإمام مالك لم يجب عن مسألة الاستواء وحدها، ده أجاب بقاعدة عامة، أجاب بقاعدة عامة مستقرة في ذهن السلفي الذي هو من السلف الصالح. تمام. إذن هو نسأل سؤال بقى هنا عشان يرسح المسألة، الإمام مالك يؤمن بوجود كيفية ويؤمن بأنه لا يمكن هو يعلم الكيفية؟ الثاني لا يؤمن بالكيفية، بل لا يؤمن، وصل بعدم إيمانه بالكيفية إلى إنكار الصفة نفسها. ولذا قلت لك المعتزلي لما لا يعرف الكيفية ينفي الصفة، والسني يثبت الصفة وينفي الايه الكيفية، وبعدين بعضهم نفى حتى العلم، فما عندهمش الاستواء معلوم، ممكن واحد يقول الاستواء غير معلوم، انما احنا عندنا الاستواء معلوم لغة ووجودا في المخلوقات، فاعرف كيف يستوي الطير وكيف يستوي الانسان وكيف تستوي السفينة، اعرف كلنا نعرف، لان هناك امثلة مشاهدة ووقعت طرب المحسوسات. اما استواء الله ليس داخلا في هذه القواعد. فالامام مالك اثبت الاستواء ونفى علمه او علم العالم بالكيفية، اما المعتزلة فنفوا الاستواء، فأدى جهلهم بالكيفية نفي الصفة. أما أهل السنة أدى عدم وصولهم إلى معرفة الكيفية إلى إثبات الصفة ونفي الكيفية، وهذا هو الإنصاف والعدل في حتى في فهم التوحيد. طيب، فإذا يقول عندنا سمعية ووجدية، طيب هل خلق الله عز وجل عليه أدلة سمعية؟ هل خلق الله للعالم عليه أدلة سمعية كثيرة جدا؟ طيب في أدلة وجدية؟ طيب طبعا طبعا، الرجل لم يقرأ قرآن قط، هو عنده أدلة وجدية بأن هناك خالق هذا العالم. تمام كده. فالأدلة الوجدية والسمعية تتواطئان وتتفقان مع بعض، تتفقان تماما، أدلة وجدية وأدلة سمعية. وصار هذا كما لو قيل له إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر، وإذا حصل مرض يمنعك القيام في الصلاة فاعلم أن عليك أن تصلي قاعدا، فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدا. ده مسألة وجدية أكدها العلم الشرعي، يعني الوجد إن الإنسان يجد في نفسه أنا غير قادر على الصوم، يبقى عقلا لابد أن يسقط عني الصوم، فوجدنا الأدلة النقلية التي تسقط الصوم عن عدم القدر عليه. إنسان يريد يصلي، هو لا يستطيع، هو عاجز مشلول لا يستطيع أن يقف أصلا، جوه في نفسه من غير دليل بتاع عمر بن حصين ولا أي دليل يرد، هو يعلم أنه لا يمكن أن يقوم إلى الصلاة، وأنه الإله سبحانه وتعالى بسبب رحمته جل وعلا وعفوه يسمح له بالصلاة قاعد، لأن هذا لا يستطيع. كلمة لا يكلف الناس إلا وسعها دي أصلا وجدية إلى جانب أنها نقلية، لأنه معروف أن الإنسان ما يستطيع يفعل إلا ما في وسعه، ولكن أيدتها الأدلة النقلية. فأقصد أن كثير جدا من الأحكام، بل كل الأحكام تقريبا وجدية وإيه وسمعية، والاحتكام إلى السمع ولن يعارض الوجدي، لا الوجدي هو الفطر، الفطرة هي مش محتاجة عقل، لأنه حتى المجنون الذي لا يستطيع القيام هو لن يقوم من غير ما يعقل، هو لن يقوم لأنه لا يقدر، فدي فطرة وجود، الوجه من الوجود الواقع، واقعي واقع. طيب، قال إذن الظن بعدم القدرة على القيام يكفل له عدم القيام للصلاة وجديا يعني واقعيا، لكن الحمد لله أنه أتى الدليل السمع على ذلك، أنه أتى الدليل السمع على ذلك. قال وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم، أن هذا حقيقة قولهم، تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة، وهو أن هذا يقتضي ألا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحين. ثبت مسألة أن الفقه ظني، شنو يقول؟ لا، الفقه ليس ظنيا، الفقه بيعتمد على نقلي ووجدي، فالنقل والوجد، الوجد خاصة من الواقع، النقل والوجد يردان الظن، الظن الذي يؤسسونه هو الظن الفاسد، الظن الفاسد. قال ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة، يعني قواعد من القاعدة لا تكليف إلا بمشقة، لا تكليف إلا بمشقة، ولد في القرآن دي ولد في السنة دي، طب هي قاعدة حد يختلف عليها؟ لأن هناك ما يؤيدها إيه، ما يؤيدها إيه، و لأن هناك ما يؤيدها وجدا وسم، أنه لا تكليف إلا بمشقة، صح؟ أو لا تكليف، أو المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذا وجه من المشقة. طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ فولد لن تجد في الفقه ما تقول طب لا نستطيع هذا، فين في الأوامر الفقهية كلها ما لا تستطيعه؟ في أين؟ أين أمر الله جل بشيء وأنت لا تستطيعه ويلزمك به؟ فين ده؟ فين ده؟ حتى الحب، حتى العدل في الحب بين الزوجات، هذا يستطيعه الإنسان؟ هل كلفك الله به؟ لا. فأنت هات لي حكم تكليفي كده في العقيدة أو في الفقه وتقول لي هذا لا يقدر عليه الناس، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فهذا لا يمكن، أن ينافي عفو الله وينافي رحمة الله بعباده ورأفة الله بعباده، لكن أقول لك لا، ينافي الأمرين، الوجد اللي هو الوجدي اللي هو الواقع والنقص، لا يمكن. هات لي كده أمر كلف الله به أناسا وهم لا يقدرون عليه، فين ده؟ كلفكم بخمس صلوات، الناس قدره والواقع يشهد بذلك، صيام رمضان الواقع يشهد بذلك، ما في ولا أمر ولا نهي إلا والناس عليه يقدروا، عرفوا ان هنا الناس يعني الغالب في الناس، الغالب في الناس. فلما بيضعف الانسان عن مقومه معينه بتسقط عنه الصلاه، لابد من القيام فيها، من عجز عن القيام صلى قاعده، لكن الاصل الناس يقدروا على القيام. ونقول ان ربنا كلف القائمين بالقيام او كلف المستطيعين بالقيام بالقيام، هي كده كلف المستطيعين. ولذا العقل ينفي التكاليف، غياب العقل ينفي التكاليف على طول، لانه لا يكلف كده، كيف يكلف المجنون بانه يفهم ومش ممكن، فلا يكلف الله نفسا، وكلمه نفسا نكره في سياق العموم. فالشيخ الاسلام يقول اذا لا تقول ظنا، هي المساله ليست ظن، ده نقل وايه وجدي يعني واقع، نقل وواقع، نقل وواقع. طيب ومعلوم ان هذا العلم هو من اصول الفقه، وهو لا يخص مساله دون مساله، ما فيش مسألة يكلف الله نفسا وسعها ومسألة يكلف نفسا الا وسعها، لا، ما فيش مسألة يكلف نفسا وسعها ومسألة يكلف الله نفسا ليس ما في وسعه ابدا. ولا فيه كلام في شيء من احكام الافعال كالصلاة، كلفهم بالصلاة والجهاد والحدود، كل هذا مما يقدرون عليه وشهد الواقع انهم قدروا، وهو امر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم، إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظنا. الفقه بقى فهم مش قدرة، القدرة واقع، القدرة واقع، لكن الفقه دراسة وعلم، فلما تدرسه تجده يوافق الواقع ويوافق بعد تدرسه. فخمس رضعات مشبعات يحرم، هذا الحديث. طيب الواقع يشهد أنه ممكن الإنسان يرضى أقل من ذلك أو أكثر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك عن رب العزة تبارك تعالى التحريم بخمس رعات مشبعات، هذا في قدرة الناس أو لا؟ طب هل كان الناس يعلمون ذلك؟ هل كان أبو حنيفة رحمه الله بلغ هذا الحديث فحكم بظهر الآيات أن رضعة واحدة تحرم؟ لكن هذا الأمر في مقدور الناس وجودا، ثم ثبت أنه في مقدورهم تكليفا نقليا. فعلى قوله الفقه وظن وجوب هذه الأعمال، وجوب يعني عندهم الصلاة مظنون وجوبها عندهم، لا الصلاة عندهم ليس يقين ويقين تكليف بها، لأن ورد المتواتر، ما هو دايما عندهم الظن ده مرافق لغير المتواتر، مرافق لغير المتواتر، تمام كده؟ طيب فهم عندهم الظن، عندهم الصلاة ليس بدليل ظن بل هي بدليل قطع. طيب تحريم الزواج ممن رضع خمس رضعات عندهم ظني ولا قطعي؟ ظني، يفيد الظن. عند أهل السنة يفيد الظن الذي هو العلم الغالب الذي لا بد من تطبيقه، والذي لا يطبقه لا يكفر وإنما يعاقب. فالفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال. فعندهم وجوب وجوب مثلا شيء يجب من دون دليل قطعي، يجب من دون دليل قطعي صدقات، صدقات غير الزكاة مثلا، هذا أو مثلا الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار هم يخدوه حتى لو ورد في القرآن، يخدوه على الاستحباب، أهل السنة يخدوه على الوجوب، يخدوه على الوجوب. طيب إحنا لما بيجي أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أتت لنقول هنا واجب وهنا مستحب وهنا كذا، هم عندهم هذا كله مبني على الظنون، مبني على الظنون لا مبني على اليقين. قال فعلى قولهم أنفقه وظن وجوب هذه الأعمال، ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الإباحة. إحنا عندنا غالب الظن أو غالب الظن اللي هو العلمي اللي هو العملي، وليس الظن اللي هو الشكي، وهي التي دلت عليها الأدلة التي يسمونها الأمارات. فيقول أنت تقول مثلا الناس اللي عندهم غنم سائمة يجب إخراج شاة على كل 40، هو يقول لك يظن، هو يقول لك يظن، أنت تقول يجب، فأنت في الحكم قطعت، لكن في دليل الحكم بنيت على الظن الغالب. يعني أنت لا يمكن تقول من عنده 40 شاة أظن أن يخرج واحدة، لا يجوز لك ذلك، ولكن تقول يجب أن يخرج واحدة، نقول لك دائما تقدر البخاري، تقول هذا يفيد إيه الظن ولا القطع؟ تقول إن قصدت الظن العلم الغالب لا، لكن العمل قطعي، لابد من إخراج شاة وسيقاتلك الإمام إذا لم تخرجها. هم عندهم الفعل والعمل والاقتناع كله ظني، لأنه ورد بأحاديث أحد، مش التخيير، مش التخيير، عدم تأثيم من لم يفعل. وهو مش مهم عندهم الفقه، هو كل اللي يهمه، يعني انت لو قلت انا عند، لو انت معتزلي او اشعاري وقلت اظن انه اخرج شاه من كل 40، فان لم اخرج فلست بآثم، يقول لك نعم. لماذا لست بآثم؟ لانك تعتمد على دليل احد، دليل ظن. هو يجي لان لما يجي بقى تقول له ان الصفات في الله عز وجل معظمها حديث احد، فيما ترك ولا يهمك ولا في شيء ولا ضال ولا مبتدع ولا اي حاجه خالص. لما تقول، انت تقول يا اخي انت عندك مال بلغ النصاب، انت الان تملك 100,000 جنيه مصري، عليك اخراج 2% بعد مرور الحول، يجب عليك، واذا لم تفعل قاتلناك، يجب. هم عندهم يظن، وان منعت لا قتال، وكل اللي هم بيخرجوا الزكاة، ولكن لا يهم موضوع الزكاة، وهم تأسيس مسألة انه لا يعتمد على الآحاد في مسألة العمل القطعي، لانه مبني على العلم الظني. اما انت عندك مبني على العلم الظني الغالب الذي يوجب العمل القطعي وتقاتل عليه ان تركته، تمام كده؟ طيب قتل الساحر، مسألة داخلة في العقيدة، وعندك
قتل، فهل قتل الساحر ورد بدليل متواتر؟ لا، أب علم غالب، رغم أنه حديث أحد والحديث صحيح وليس مثلا في البخاري ومسلم. يعني مش حد الساحر ضربة بالسيف، هل هذا في البخاري؟ لا، في مسلم لا، ولا في البخاري ولا في مسلم. فهو من ناحية الدليل أتى بدليل إيه؟ ظني الثبوت، تمام، لكن بالعمل قاطع. عرفت هم عندهم تمام، كله ظن. فانا بوصلك هنا، هو كل الذي يريده تأسيس مسألة الظن في العقيدة، وبالتالي ينفي كل الصفات وينفي عقيدة السلف الصالح كلها. أرجوكم كده مفهوم. قال: وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات، كخبر الواحد والقياس. فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم، ولكن الفقه عندهم مبني على الظن ويسموها الأمارات. الأدلة هم يسموها أمارات. أما وجوب العلم، وطبعا فرق بين الدليل والأمارة يا أخوانا، فرق بين الدليل والأمارة. إنسان شرب الخمر واعترف، هذا دليل ولا أمارة؟ طيب وجود ريح خمر السنه دليل ولا اماره؟ اماره. هم عندهم الادله هي الاماره. ولذا انت لما واحد يعترف بشرب الخمر تقيم عليه الحد، لكن لما واحد يظهر من فمه ريحه الخمر لا تقيم الحد الا اذا قرن الاماره دليل. اذا لم يقل الاماره دليل فهذا مساله ظنيه. هم عندهم لا، كل الادله تعتبر اي ادله زي ادله الاحاد، إلى حد يصل لغاية المشهور لو لغاية 8-9 يروه. فيقولون في الجواب المتبع إذا قال فمن خلاصه بقى. طيب، وهو أمر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم، إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظنا. ولكن العلم هو يقيني هنا، والظن هو علم غالب. علم غالب نحن قلنا ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة، وده شرحنا احنا. وقلنا فعلى قوانين الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال، وظن وجوب احنا عندنا تأكيد وجوب، وظن التحريم عندنا تأكيد تحريم، وظن إباحة عندنا تأكيد إباحة. وتلك الظنون التي دلت عليها الأدلة، هم بيسموا الأدلة إيه؟ أمارات. وأنا فهمتك الفرق بين الأمارة والدليل، كخبر الواحد والقياس. خبر الواحد عندهم دليل ولا أمارة؟ دليل. ولا أمارة؟ يبقى يرد، يجوز رده. فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم، يبقى الفقه عندهم فقه ظني في الغالب كله. وأما وجوب العلم بهذا الظن فهذاك شيء آخر، وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن. فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق، إذا قيل إنها إنما تفيد الظن، قيل وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. هو يريد أدلة، والأدلة عنده لابد أن تكون متواترة. فيقولون في الجواب المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن، والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن. أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر، وأتبعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب. هم الحديث المتواتر يقول لك يفيد العلم، والحديث الأحد يفيد الظن، صارت عندهم قطعية دي. احنا نقول نوافقكم، ولكن الظن هنا ظن غالب وجب العمل به. هم يقولون اذا ثبت الظن لن يثبت وجوب العمل به، واذا ثبت وجوب العمل فبيكون لادله اخرى ليس الامارات، يعني ليس لادله الاحاد ولكن لادله اخرى. زي ما قلت لك صلاه الصبح ركعتين هذا دليل الاحاد، لكن لما كان عليه عمل اهل المدينه انتقل من الاحاد الى التواتر، فانتقل من الظن الى القطع، فاشترط هذا في كل الاشياء. من عندهم، عندنا لا، لكن عندهم لا. طيب، وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إن تأكدتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين، والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص. فهو يقول إن العلم ده اصطلاح متكلمين. طيب مسألة المتكلمين ده انسحب على التوحيد، فعندهم العلم يساوي القطع، والظن يساوي الشك، والرد كمان. فلما يقال إن الله استوى على العرش هذا قطع وهذا يقين، فيلجأ الأشاعرة إلى تأويل. أما إن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى يبشبش سبحانه عز وجل لا هذا أحد، فيفيد إيه عنده؟ والظن مردود، شك مردود عليه، فبالتالي نفوا هذه الصفة مباشرة. والعياذ بالله. قال والمقصود لما إن شاء الله نتكلم عن المرة القادمة عشان نذكر بما مضى، لأن اللي فات عويص جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهم عظيم القدر، فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة. هنا كأن الشيخ يقول أن المعتزلة عدة طوائف، وهو أصل هذا الباب. إذا الشيخ حدد هنا هدف الباب اللي هو بكتب الباب اللي هو العظيم القدر هذا. قال: كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الحسين وغيرهم، كل هؤلاء من أقطاب المعتزلة، ومن اتبعهم من الأشعرية، وهذا معناه من الأشاعرة أتباع المعتزلة، كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي والجويني وأبي حامد والغزالي والرازي، وطبعا تاب هؤلاء، يعني الرازي تاب وأبو حمد الغزالي تاب وأبو المعالي، ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين، حتى يجعلون مسائله قطعية. وفي الأزهر هم يقولون علم التوحيد هو علم الكلام، وطبعا علم التوحيد ليس هو علم الكلام، لأنهم يريدون أن يقولوا إن أصل التوحيد العقل، أصل التوحيد العقل لا النقل. طيب، قال: يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية. المسائل العقلية يقولون هي قطعية، يعني الله ليس في السماء هذا مسألة قطعية، إن الله استوى على العرش هذه مسألة قطعية عندهم، إن القرآن مخلوق هذه مسألة قطعية، إن الله لا يرى في جهة يوم القيامة، هذه كلها عندهم مسائل قطعية، نفي الجهة ونفي الأعراض والأغراض والأبعاد، يعني نفي الصفات الخبرية عن الله، صفة العين والوجه واليد، ونفي الأعراض كالغضب والسخط والحب، نعوذ بالله. قال: ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون للعلو. هنا المقصود به الفقه المتعلق بأمور التوحيد، اللي هي مثلا عدم النذر بغير الله، عدم التوسل إلا بالله وأسماء وصفاته. وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية. يعني في فقهاء اغتروا بهذا المذهب. لماذا؟ فقيه يغتر بهذا كيف؟ سهلا، هو اهتم بالفقه وانشغل جدا بالفقه، فلم يهتم بالعقيدة فدخلوا عليه. كأنت تهتم بالفقه مثلا ولا تهتم باللغة ستظل دائما ضعيفا في اللغة، تمام؟ أو واحد مهتم بالفقه وغير مهتم بالأصول بمصطلح الحديث سيظل دائما ضعيفا فيه. فالفقهاء اللي هم انشغلوا جدا بالفقه، لأن الآن أنت في الأزهر هل في فقهاء أو لا؟ فقهاء كبار جدا وعندهم متانة علمية رهيبة جدا، لكن في العقيدة هم صفر. فهنا دخلوا على الفقهاء لعدم اهتمام الفقهاء بمسائل العقيدة التي يرجع فيها للدليل. وكذلك الصوفية، والصوفية عندهم استعداد طبعا الصوفي عنده استعداد يظن بالله الظنونة. الصوفي عنده استعداد يظن بالله أي شكل. إن الصوفي عنده استعداد إن ربنا يكون امرأة، يكون طفل، يكون شجرة. فعندهم استعداد، عندهم استعداد. فحين يؤسس المعتزلة إلى مذهب أن الله في كل مكان، هل هذا يضايق الصوفية أن يسعده؟ يسعد الصوفية طبعا. وإذا لما ذهب أخ من عندنا يختبر في الأوقاف، قالوا أين الله؟ قال في السماء. قالوا وقبل أن يخلق السماء كان أنا، كان أين؟ فالأخ قال في كل مكان. قالوا ما تقول كده بالصوفي، يعني هم عندهم مذهب أن الله في كل مكان. فلما يأتي الصوفي يستريح لهذا، لأن الصوفي يطمح في النهاية أن يكون هو جزء من الله، كما يعتقد الجفري وعلي جمعة وغيره أن الناس مجرد أجزاء من الله. وإذا الجفري يقول لك أنا أحب اليهود، فإذا ناقشته وتقول له كيف تحب اليهود وقد غزوا فلسطين وقتلوا الناس وسبوا وفعلوا وقالوا أرنا الله جهرة وقالوا لن نؤمن لك أحد، يقول لك ما هم أجزاء من الله. وهو لازم يلزم حب الشيطان، يلزم حب الشيطان، حب إبليس وشياطين الإنس والجن. إذن الدخول على الفقهاء والصوفية كان أولا بالنسبة للفقهاء من باب عدم انتباههم لضرورة الرجوع إلى النقل في فهم التوحيد، أو إلى ضرورة الرجوع إلى فهم السلف الصالح في العقيدة. وأما الصوفية فبسبب الهوى. يبقى أدي معنى الفقهاء والصوفية. قال ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائلها قطعية ويوهنونها. احنا قلنا خلاص كده دخل فيها طائفة من الفقهاء والصوفية، عرفوا أهل الحديث نفس الكلام. أهل الحديث يهتموا بالأسانيد واهتموا بعلم الرجال، ولم يهتموا بالرجوع إلى فهم السلف الصالح في العقيدة. قال لا يعلمون أصلها ولا ما تقول إليه من الفساد. قبل هذه الأصول هم لا يعرفون أين أصل هذه الأصول، ولا يعرفون النتائج الحتمية لهذه الأصول الباطلة. إن الله منزه عن الأعراض، عن الأغراض، عن الأبعاد، خذها وعدت معاه. ومعظم الناس هكذا. وانت ليه لو سألت معظم الناس أين الله يقول لك إيه؟ أنت ممكن تقول هم العوام بسبب جهلهم. لا لا، فإحنا بنعذرهم بالجهل. فأنت تقول أعذرهم بسبب جهلهم، لا. لكن ما الذي أدى إلى اعتقادهم هذا؟ زرع فيه الفقهاء والصوفية الذين لم يهتموا بعلم التوحيد، زرع فيهم هذه العلوم، فالعوام مجني عليهم، مجني عليهم. طيب، قال مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية. أصولهم أصول المعتزلة هي تنزيه الله عز وجل. هم عندهم التنزيه كان ينبغي أن ينزيه الله عن العيوب والنقصان، لا أن ينزيه الله عن صفاته الحميدة سبحانه التي ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال كما سنبينه في غير هذا الموضوع. ذلك أنه لم يجعل الله في الأحكام، لم يجعل لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. يعني هم هل في العقيدة كل مجتهد نصيب هذا مجتهد وله أجران وهذا مجتهد وله أجر؟ لا، في العقيدة لا. في العقيدة لا يا إخوان. الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فلا أجران، ده في الفقه. وإذا اجتهد فأخطأ فلا أجران، ده في الفقه. أما في العقيدة لا يوجد مجال للاجتهاد، لأن لو فتحت مجال الاجتهاد في العقيدة يكون الله جل يبصر بعينين، إذن يسمع بأذنين، وهذا اسمه إيه؟ اسمه يعني قياس. والقياس مرفوض في العقيدة مع أنه أصل في الفقه، عرفت؟ فبالتالي ليس في مسائل العقيدة مجتهد له أجران ومجتهد له أجر واحد، إلا في الفروع التي تقبل ذلك. إلا في الفروع التي تقبل ذلك. هل الله عز وجل له ظل مخلوق يوم القيامة؟ مسألة اجتهادية. فعلا المصيب له أجران، فالشيخ الألباني له أجران لما قال هذا ظل العرش، وغير من المشايخ لهم أجر واحد، سواء الذين قالوا هو ظل خاص مخلوق يخلقه الله يوم القيامة، أو الذين قالوا هو صفة لله عز وجل. فهذه مسائل فرعية تقبل الخلاف، والمجتهد له فيها أجران. إذا نقول هل يوجد اجتهاد في العقيدة؟ نقول نعم، في بعض الفروع التي تقبل الاجتهاد والتي لا تؤثر على أصل العقيدة، لأن فيه ظل يوم القيامة، يظل الله فيه من يشاء سبعة وأكثر. هذا الظل مخلوق، ظل العرش صفة، المهم أن إثبات الظل، فالذي نفى الظل هو الذي نفى شيء عظيم، إنما الذي اجتهد في هذا الظل له أجر وله أجر. إذا قبل أن نترك هذه المسألة مهمة جدا، هنا مهمة السطور هذه، أنت كطالب علم تكون منصفة، لابد تكون منصفة، وهذا دعب أهل السنة، ينصفون دليل ويقولون ما لهم وما عليهم ويقبلون الدليل من كل من جاء. أول شيء، لماذا اغتر كثير من الفقهاء والصوفية بعقائد المعتزلة والأشعرية؟ بالنسبة للفقهاء اهتموا بالفقه فشغلهم الاهتمام بالفقه عن الاهتمام بالرجوع إلى أصول العقيدة التي كان عليها سلف الأمة. بالنسبة للصوفية الهوى، لأن الصوفي يحب في النهاية أن يكون جزءا من الله عز وجل، ومعظمهم تسقط عنه التكاليف، وهذا هو المراد عنده. طيب، هذا بالنسبة للصوفية والفقهاء. طيب، والعوام، هل العوام يعذرون بالجهل في قولهم إن الله في كل مكان؟ يعذرون، لكن ما الذي أدى إلى هذا الاعتقاد؟ فقهاء الأشاعرة هم الذين زرعوا ذلك في النفوس، في نفوس الناس، هذه مهمة جدا. طيب، هل هناك اجتهاد في العقيدة أو قياس في العقيدة؟ بالنسبة للصفات يوجد قياس أعلى، قياس أولى لله عز وجل، لكن بالنسبة لبعض المسائل الفرعية في العقيدة تحتمل الاجتهاد، وقد اختلف فيها السلف. وأنا اليوم حكتب حاجة بسيطة عن اختلافات السلف وأرسلها في المجموعة بإذن الله تبارك وتعالى، أمثلة عن اختلافات السلف، لأن البعض أنكر بشدة، وأخ في ليبيا البناء على أنه يعني متعلم هنا عند أحد المشايخ، لا يوجد أدنى خلاف في العقيدة. غلط. طيب، ويبقى يوجد اختلاف، يوجد اجتهاد وقياسات في العقيدة في بعض مسائل الفروع التي تحتمل الخلاف ولا تؤثر على الأصل. وقد بينا في غير هذا الموضع، يعني في ضلع تعارض النقل والعقل، ما في هذا من السفسطة والزندقة. من السفسطة كلمة يونانية لاستعمال الفلسفة والمنطق الباطل، والزندقة الخروج عن أمر الله عز وجل. قال: فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا. من هم الذين لم يجعلوا لله؟ المعتزلة والأشاعرة. قالوا لا نأخذ، ما معنى لم يجعلوا لله حكما؟ لم يقبلوا النصوص الواردة في الأمور. فالنص الوارد في أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، هذا نص، ونص متواتر، فهم هذا نص متواتر، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبلغ عن الله، هذا حكم الله عز وجل. هل قبلوه؟ لا، لم يقبلوا. طيب، إن الله استوى على العرش، هذا كلام الله نفسه سبحانه في سبع آيات في القرآن، وفي آيات أخرى تثبت الفوقية التي هي معناها الاستواء على العرش، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الله، هل قبلوه؟ لا، فهم لم يرجعوا إلى الله جل في أحكام أبدا. فقال: فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا، بل ابن الباقلاني وغيره يقول: وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هي أمور اتفاقية، فلجت الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة. يعني يقول إن القواعد اللي وضعوها هم أهل الكلام هذه قواعد ليست ظنية، بل هي قواعد قطعية نتيجة الرجوع إلى العقل، من هذه القواعد القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا الشيء إن الله في كل مكان وإن الله استولى على العرش. وده عجيب جدا. أنت تفسر استوى على العرش بمعنى استولى، إذا كان الاستيلاء أنه هو الملكية كل شيء فالله مستولى على كل شيء، ومستولى على العرش بس ولا على كل شيء سبحانه وتعالى؟ فالتفسير بالاستيلاء هذا باطل غير صحيح. طيب، فهو يقول وما يسمى أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن. فيقول أن المسائل النقلية هي مسائل ظنون، وبالتالي لا نرجح ظنا على ظن، وإنما نحن نتقيد بالقوافع العقلية التي عندهم، مع أن العقول بالذات لا يمكن تتفق على شيء أبدا. ثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة. أصول الفقه في مسائل العقيدة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ولا نثبت ولا ننفي فيما لم يثبته ولم ينفيه، ولا نثبت ولا ننفي ما لم يثبته وما لم ينفيه. دي أصول فقهية في الفقه الأكبر اللي هو العقيدة، نثبت كل ما أثبته الله عز وجل نفسه مقيدا بليس كمثله شيء، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مقيدا بليس كمثله شيء. فهم أبطلوا هذا الكلام اللي هو إيه؟ إثبات الصفات الواردة بالنقص بالنقص، حتى سموا واقفة. بعضهم قال احنا نقرأه فقط. فما معنى بل يداه مبسوطتان؟ قال تقرأ خلاص نقرأه بس. والكلام نوعان، معروف هذا الكلام كله، أمر وخبر. كل كلام، كلام الناس، كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلام هو إما أمر وإما خبر، مفيش كلام آخر خالص. فأنت حين تقول الرحمن على العرش استوى هذا خبر، كذبت ثمود المرسلين هذا خبر، هذا خبر، خلق الله سبع سماوات طباقا هذا خبر، تمام، أقيموا الصلاة هذا أمر، اجتنبوا الفواحش هذا أمر أيضا، إنما الخمر والميسر فاجتنبوه أمر. فالكلام كله إما أمر، والنهي هو أمر بالترك، يعني هو أمر أو خبر. طيب، فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه. طيب، صيغ الأمر إن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أمر، ولكن هل الصوفية يعبدون مع الله غيره؟ نعم يعبدون مع الله غيره. فمنعوا دلالة صيغة الأمر وظنوا أنه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعترفوا بأن الله هو الخالق وحده أو هو البارئ وحده، أما يجوز اتخاذ الوسائط والشفعاء له. وأما في الخبر العام، طبعا كل الصفات وكل الأسماء وردة على صيغة أخبار، هم رفضوا الخبر. فأنت تقول الله له يدان، يقول لك ما دليلك؟ تقول له بل يداه مبسوطة، يقول لك هذا خبر. طيب ماذا هذا الخبر؟ لا، أقول لك لابد من نفي دلالة الخبر، نفي دلالة الخبر العام. دلالة الخبر هنا أن ربنا له يدان اثنين، صح ولا لا؟ لكن يقول لك نمشي بذات الخبر العام لأنه ليس كمثله شيء، نقول طيب اثبتوا له يدين ليس كمثله، قل لا. فدلالة الخبر العام في مسائل الصفات نفوها. طيب، ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية، ربنا منزه عن الأبعاد، هذه مسألة يقينية، كلام الله عز وجل هو معنى في نفسه، هذا يقين، يعني الله لم يتكلم. طب القرآن هذا كلام جبريل، التوراة والإنجيل كلام جبريل عليه السلام. فعندهم المسائل الكلامية التي أسسوها دي عندهم مسائل يقينية، أما النقل فهو مسائل ظنية، ولا بد من إرجاع الظن إلى اليقين لضبط على طول، فتضبط اليقين بالظن. أهل السنة العكس، يقولون اليقين ما قاله الله ورسوله والظن ما تظنون، فنحمل الظن على اليقين. يظهر أن الله له أسماء وصفات ليس كمثله شيء، أنتم تعكسوا عكس المسألة. قال: وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم. طيب يعني هم الأشاعرة والمعتزلة كلهم مفترقون، فرق كثيرة جدا وانبثقت طبعا، فرق الكلامية والنجارية والمترودية وغيره افترقوا افتراقا كثيرا جدا. ولكن انتبه لكلمة شيخ الإسلام، قال: وليس في طائف العلماء، اعترف لهم بأنهم علماء من المسلمين، اعترف لهم بإيه؟ فلم يكفر. يبقى ليس لهم مكفر الأشاعرة ولا المترودية طبعا، وإنما المعتزلة فيهم خلاف. غلاة المعتزلة هم الجهمية، هؤلاء كفار لا إشكال. ما هو لا هو بيتكلم على معظم طائف الاختلاف الأشاعرة، أما المعتزلة فالغالب أنهم كفار، لكن الجهمية منهم هم غلاة المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات، هم فلاسفة هم كفار. قال: وهم أكثر تفرقا واختلافا، ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه. كل فرقة عندها يقين، وتعتبر اللي عند غيرها مما يخالفهم ظن. يعني فرقة الأشاعرة تقول: ليس من صفات الله الخلق، ليس الله ليس من صفات الله الخلق. فرقة الماتريدية تقول: بل من صفات الله الخلق. صفة الخلق عند الماتريدية يقين، وعند الأشاعرة والعكس والعكس. فكل فريق منهم يعتقد أن الأشياء التي أسسها هو هي اليقين، وأن ما عند غيره هو ظن وكذب وخطأ. قال: بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه. ولذا من هنا دخل أبو الحسن الأشعري في حواره مع الجبائي، فالجبائي لا يثبت العقل لله، صح؟ ليس لا نثبت لله العقل ولا نسيب. أجي بعد القادم تنسيسين دليك عن نفسه، ما هو الذي لم يثبت ينفى، ولا نقول لا يثبت ولا ينفى ولا ينفى؟ لا، للنفي لازم دليل، والإثبات لابد منه دليل. فصفة العقل نثبتها ولا ننفيها؟ لا، نثبتها ولا ننفيها، تمام كده. فالجبار يقول: نحن ننفيها. يبقى هو غلطان فيه، خد بالك انه بينفع لله صفة العقل. فابو الحسن الاشعري يقول: ولماذا؟ قال: لان العقل من العقال، والعقل هو يعني يعقل اشياء ويمسكها. قال: فانفع لله الحكمة، لأن الحكمة من الحكمة اللي حدوة الحصان التي توضع في الفم. فاحتار الجباء، فمتناقض متناقض جدا مع نفسه. وهم هكذا عندهم تناقضات، وإذا يقول لك في الأشاعرة من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، إيش هذا؟ إيش هذا؟ فحتى الشخص الواحد قد يتناقض مع نفسه. قال: حتى إن الشخصين والطائفتين، بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة، يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه. يدعون العلم الضروري، ما هو الضروري؟ يعني اليقين القطعي بالشيء ونقيضه، كما ذكرنا في طواف المعتزلة من يقول إن الله ليس موجودا ولا ليس موجود ولا ليس موجود ليس موجود ولا ليس موجود، يعني الشيء وإيه ونقيضه في وقت واحد. ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا، المعتزلة بكفر أشعار عطول، كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعري. في الإنصات منه قالوا كثير. طيب الخوارج بكفر الروافض، ما في شك الخوارج بكفر الشيعة، بكفر الشيعة طبعا، والشيعة بكفر الخوارج، لأن الخوارج أول ما خرجوا خرجوا على من؟ وعند الشيعة عليه ما هو؟ معصوم. فبالتالي الخوارج عند الشيعة كفار، خرجوا حتى على الرب نفسه. طيب فالخوارج يكفرون الروافض، والروافض يكفرون الخوارج، والمعتزلة، وإن كان الشيعة معتزلة إلا أنهم يكفرون المعتزلة، لأن المعتزلة لا يقرون بالعصمة لأهل البيت، بل إن المعتزلة لا يقرون بالعصمة للرب نفسه سبحانه عز وجل. وكثير من الأشعرية، فحتى هذه الفرق يكفروا بعضها بعضا. الشيعة حوالي 22 فرقة، وكل فرقة تكفر الأخرى. يعني الفرقة الاثنى عشرية هي أكبر فرقة موجودة في العالم، اللي هي في إيران والعراق والبحرين ولبنان، لو منها حسن نصر اللات والخميني والخميني ومقتدى الصدر وغيره. هؤلاء أكبر طوائف الشيعة عددا، هم الشيعة الاثنى عشرية، وهؤلاء يكفرون النصيرية ويعاونونه، يكفرون النصيرية مذهب الشيعة الأسد ويعاونونه، والنصيرية والشيعة الاثنى عشرية يكفرون القرامطة، والقرامطة يكفرون الدروز اللي هم الإسماعيلية، والإسماعيلية يكفرون غيرهم. فاثنين وعشرين فرقة من الأشاعرة وكلهم يكفرون الزيدية، والزيدية ولاؤها لهم. 22 فرقة شيعية، والمعتزلة فرقتان أو ثلاثة، والأشاعرة فرق، وكلها يكفر بعضها بعضا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ويقولون في آخر أصول الفقه: المصيب في أصول الدين واحد، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. والكلام هذا صحيح في ظاهره، نحن نقول المصيب في أصول الدين واحد إذا تقيد بالكتاب والسنة، لكن هم عندهم أصول الدين هي الأصول أصلا ليست من الكتاب ولا من السنة، بل أصول هم وضعوها وأصلوها. وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب، وكلمة الفروع مبهمة عندهم. احنا عندنا في فروع في التوحيد، والمجتهد فيها فعلا له أجران، كما ذكرنا أن الشيخ الألباني له أجران في مسألة الظل، والشيخ ابن باز له أجر واحد في مسألة الظل. فالمجتهد المصيب في أصول الدين واحد، صح، هذه قاعدة صحيحة عندهم، صحيح عندهم هذه القاعدة مبنية على الأصول العقلية، أما احنا عندنا مبنية على الأصول النقلية بسهل السلف الصالح. طيب، وأما الفروع فعندنا نحن فروع أيضا، لكن هذه الفروع لا تؤثر في أصل العقيدة، ولا ينبني عليها صراع بين المسلمين. فالجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام، هل هي جنة في الأرض أم هي الجنة جنة المأوى؟ الخلاف ينبني عليه ولا أي شيء، ما ينبني عليه أي شيء. طيب، فالكلام هذا القاعدة صحيحة من جهتنا بفهمها، و وهي باطلة عندهم، باطلة منهم، لأنهم عندهم المصيب في أصول الدين العقلية واحد. ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه، وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين، المشترك بين الفقهاء طبعا هو أصول الفقه في الفقه أصلا، والمتكلمين اللي هم معتزلة وأشاعرة وغيرهم، فبنوه على أصولهم الفاسدة، حتى إن أول مسألة منه وهي الكلام في حد الفقه، كلمة حد الفقه يعني تعريف، تعريف الفقه، كلمة الحد يعني التعريف، في حد الفقه يعني في تعريف الفقه، لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعيين. كلام صحيح هذا؟ كلام صحيح، هو ده، هو ده أصول الفقه، هو ده الفقه، العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعيين من صلاة وصيام وزكاة وغيره. ومن هنا يدخل التوحيد، لأن أعمال القلب من التوحيد، فيدخل فيها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصدق. أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره، السؤال المشهور هنا، وهو أما الفقه من باب الظنون، لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟ هم عندهم خبر الواحد يفيد الظن، إحنا عندنا لا يفيد الظن، هو يفيد العلم الغالب، إذا صح السند فإنه يفيد العلم الغالب، ولا نقول يفيد القطع، لأنه إذا فاد القطع من أنكر كفر، من أنكر كفر. أما خمس صلوات اليوم والليلة فهذا قطعي. فعندنا في لو واحد رد حديثا من أحاديث الآحاد لا نكفر، لا نكفر وإنما نضلله. ولذا لما قال المأريب وغيره أنه لا يعتمد في العقيدة على أحاديث الآحاد قلنا هذا ضلال، ولكن ممكن حديث الآحاد لا يمكننا أن نكفره. فالذي يقول أنا لا أؤمن بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام آخر الزمان وتشوق له الأحاديث التي في صحيح مسلم، قال لا أؤمن، هذا كافر. لكن لو قال المسيح صلب أو قتل نقول كفر، لأن الله قال ما قتلوه وما صلبوه، هذا قطعي. إنما مسألة نزول المسيح آخر الزمان إيه؟ ظني، ولكنه يفيد عندنا العلم الغالب، العلم الغالب الذي ينكر ظهور المهدي، هذا لا يضلل ولا يكفر، لأن المسألة تقبل خلاف في مسألة ظهور المهدي. أما نزول عيسى بن مريم هذه تفيد العلم الغالب، لكنها أتت بحديث إيه؟ حديث أحد. أما الذي يأتي بالمتواتر فلا يسمح له أبدا أبدا. ولذا الأشاعرة لما علموا حكم المتواتر ما أنكروا رؤية الله يوم القيامة، لو أنكروا الرؤية يكفرون، لكن لما أول الرؤية بأنه يرى لا في مكان نفد من الكفر ووقع في الضلال. فالذي ينكر حديث الآحاد الصحيح يفر من الكفر ولكنه يقع في الضلال. نعم ليس القطعي، نعم. لا هو سؤاله يقول الأحاديث التي تؤيدها أشياء وآيات تؤيد نصها أم فهمها؟ لو أيدت نصها يبقى نرجع للقرآن ليس الأحاديث. فلما حديث يأتي يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، تمام. طيب هنا الذي ينكر الأصابع يكفر، لأن القرآن يؤيد وجود الأصابع؟ لا. هل ورد الأصابع بأحاديث متواترة؟ لا. لكن هذا ظن غالب أو علم غالب، فمن أنكر الأصابع كفر أم ضل؟ ومن أنكر اليد؟ تمام. ومن أول اليد؟ لا يكفر، لم ينكر اليد أصلا من أولها، عرفت؟ فدي مسائل مهمة جدا. ومن هنا تلاقي كلام في الإسلام حريص كل مسكن أشعارة يذكر عدم تفسيره لو واخد بالك. النهاردة ثلاث مرات ذكرهم وكل مرة يثبت لهم الإسلام. طيب إنما إنكار أحاديث الأحاد هذا ضلال مبين، وإنكار الاستدلال لحديث الأحاد هذا ضلال مبين. والبعض يقول ننكر أحاديث الأحاد في العقيدة، هذا غلط، كلام أبو الحسن المأريبي وغيره هذا باطل. لا نكفره نعم، لكن نعذره لا. في فرق بين عدم التكفير وبين عدم القبول، نحن لا نقبل كلامك ونضللك ونبدعك لكن لا نكفرك. وإذا ما يتجرأ واحد منكم الآن أنه يكفر محمد حسان أو يكفر القرضاوي، صح ولا لا؟ طيب قال فهم يقولون الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد. إذا هم عندهم الفقه الذي يأتي بأحاديث غير متواترة يفيد الظن، يفيد الظن الذي يأتي بأحاديث إيش غير متواترة أو حتى بعمل غير متواتر. لأن صلاة الصبح ركعتين لا يوجد دليل متواتر عليها خالص، ولا الظهر أربع ركعات لا يوجد دليل متواتر على عدد الركعات في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إنما في فعل متواتر وهو عمل الفقهاء لا سيما عمل أهل المدينة. فأنت لو لا تعلم حديثا يشير إلى أن الصبح ركعتين كحديث لما مقتل عمر فقام عبد الرحمن فصلى ركعتين، لو ليس عندك حديث يثبت ذلك عندك إيه؟ العمل المتواتر عليه. ولذا لن تجد واحدا من هؤلاء الذين يتجسرون ويتجرؤون على أن ينفي أن الصبح ركعتين ولا الظهر أربعة ولا العصر أربعة ولا المغرب ثلاثة، مع أن ما في دليل إيه؟ متواتر لا يوجد، ولكن العمل متواتر. فما يجرؤ واحد انه ينكر هذا. لكن اذا انكر احاديث احد في وردت كثيره جدا في الفقه فهنا ممكن الانسان يضلل ولا يكفر. يضلل ولا يكفر. غسل الإناء شرعا من ولوغ الكلب فيه، هذا مسألة فقهية ولا عقلية؟ طيب فقهية نعم. أتت بالمتواتر؟ لا. فمن أنكرها؟ ضل ولا ولم يكفر. تمام كده؟ ضل ولم يكفر، لأنها لم ترد بدليل متواتر. بدليل متواتر الذي يأتي بدليل متواتر يكفر بالشرطين اللي ذكرنا، أنه يعلم بالتواتر ويعلم بحكم التواتر. فهم عندهم أن معظم الفقه من باب الظنون، نقول لا، هو إذا قصدتم بالظنون أنه يمكن ويمكن لا، إنما لو قصدتم الظن الغالب الذي يقرب من اليقين الذي يوجب العمل، نعم، اللي هو العلم الغالب. أرجو تكونوا فهمتوها شوية. فهمنا الحديث الأحاد، معظم الفقه مبني على حديث الأحاد، معظمه مبني على حديث الأحاد. مثلا مسألة المسح على الخفين دي متواتر، المسح على الخفين دي متواتر، تمام كده. لكن كما قلنا مثلا الأواني، غسل الأواني، أواني الذهب والفضة، الأكل فيها، حرمة الأكل فيها متواتر أحاد، ليست متواترة. فالذي هو ليس بأحاد هم يقولون يفيد الظن، وهذه عبارة عندنا نقول يفيد الظن الغالب القريب من القطع من اليقين. أما عندهم يفيد الظن يعني يفيد أنه قد وقد، عرفت؟ فالظن اللي هو الشك، اللي هو درجة من درجات الشك، لأن الشك ظن وشك ووهم. نحن عندنا لا ظن ولا شك ولا وهم، نحن عندنا هذا أكيد، ولكن ما يصل درجة التواتر يعني القطع اليقيني الذي يكفر منكره، مفهوم كده؟ فمن أنكر هذا، هذا ينكر شيء يقيني ولكنه لا يكفر، ومن أنكر هذا ينكر شيء يقيني ويكفر لأنه متواتر. فلما نجي في العقيدة، بعض العقيدة أتى بأحاديث أحاد، يعني حديث الصورة أحاد ولا متواتر؟ أحاد. من أنكر هذا الحديث، بل من أنكر أن الله له صورة، يكفر؟ لا، ما يكفر، ما يكفر. لكن الأحاديث اللي أثبت بالتواتر الذي يمكن الاستواء يكفر، والذي أوله بالاستيلاء لا يكفر، ولكنه ضال مضل. هذه القاعدة، محمد فهم. فهم خلي بالك، لما يجي أهل السنة يقولوا يفيد الظن، ولما يجي أهل الضلال يقولوا يفيد الظن. هم عندهم يفيد الظن يعني يفيد الشك، احنا عندنا يفيد الظن يعني يفيد العلم الغالب، ليس العلما قطعيا. طيب قال لأنه مبني على الحكم بالخبر الواحد ومبني على القياس. ولذا قلت لك مثلا، كنت انتبه، الذي يمكن تحريم الخمر يكفر، والذي يمكن تحريم المخدرات ضال؟ لا، لكن يكفر؟ لا، لأن تحريم المخدرات أتى قياس ولم يأتي بنص. والعموم والظواهر، طبعا دي أدلة الفقه، بتاخد بظاهر الأمر وبعموم الأمر، وهي إنما تفيد الظن، تفيد الظن عندهم يعني الشك، أما عندنا تفيد الظن الغالب. فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟ فهم منكرين مسألة تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام، قالوا لا، قلوا الظن بالأحكام، قلوا الظن بالأحكام. تمام كده؟ إنكار الزكاة، طيب إنكار الناس لرسل بالمية ليس كفر، إنكار أن الإبل فيها مثلا من أول خمسة من الإبل ليس كفر، إنكار الزكاة الغنم من 40، فالزكاة تثبت بدليل يقين، تفاصيل الزكاة تثبت بدليل أحد، تثبت بدليل أحد على طول. الاستقاء في رمضان عندك تفطر؟ عندك كيف لا تفطر؟ تفطر الاستقاء، يبقى عند كلمة استقاء ما قلت القيء، قلت الاستقاء، الاستقاء تفطر؟ نعم تفطر. من أنكر الاستقاء تفطر؟ ضال، ولكنه لا يكفر لأنه حديث أحد. تمام كده؟ ماشي. وأجابوا عن ذلك، يبقى هم إذن تعريف أصول الفقه أن الفقه هو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية، أن الفعل ده واجب، الفعل ده مستحب، الفعل ده مكروه، الفعل ده مباح، الفعل ده محرم، دي اسمها الأحكام الشرعية. فقال العلم، قالوا لا، احنا رافضين كلمة العلم بأحكام أفعال المكلفين. طب ماذا تريدون؟ يقول الظن بأفعال المكلفين الآن فهمت، الظن له معنى عند أهل السنة أو معاني. وأما عند أهل الباطل فمعناه واحد الشك. وجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به كما قال الغاز. قال ما تقولوش العلم هو ظن، أما لو أنه تحقق أنه علم يبقى توجب العمل به وهو لا يتوجب. هذا كلام الغاز. فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ فهم يريدون أن يقال أن الفقه هو الظن لا العلم. قلت مين بقى اللي قلته؟ شيخ الإسلام. المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه. صورة توافق صورة، ابن تيمية طبقها في المخدرات، قال صورة الخمر ما تذهب العقل، صورة الحشيش النجس الصلبة تذهب العقل. فهنا وجد مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم، مناط الحكم الإسكار اللي هو التحريم، قاطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظن. فقاطع ابن تيمية بأن الحشيشة أسد حرمة من الحكم. قال فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريق. وقد ظن طائفة من الفقهاء، ضربت لك مثال باللي هو يقول ويطبقه، هو يقول ويطبقه رحمة الله عليه. وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه، وطبعا الفقيه يلزم العلم به أصول الفقه، أن هذا الجواب ضعيف لقوله العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريق. العلم حاصل قطعا، مثلا بعضهم قال نجاسة لعاب الكلب، قالوا العلم حاصل قطعا، ولكن الإمام مالك قال بل الظن، وليس لعاب الكلب نجسا، لكن نغسل الإناء منه سبعا إيه؟ تعبد لأنه غلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فورد طب نفعله لكن بدون اعتقاد أن لعاب الكلب إيه؟ نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن لعاب الكلب نجس، ما نص على ذلك، ما فيش ولا دليل صريح أقصد يعني يصرح بأن لعاب الكلب نجس، ما فيش، لكن فيه فهم لذلك، في فهم لهذا. وأما قول الحنابلة أن الخنزير يقاس على الكلب هذا ظن، وظن راجح أم مرجوح؟ مرجوح، ومن أنكر ذلك يؤجر يؤجر. قال والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات، فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا. فهم قالوا إذا الأحكام الفقهية كلها تعد إيش؟ ظنونا. هما ما يريدون من هذا، هم يريدون إثبات عندك إن الأحاد تفيد الظن، وبيكلف الفقه، كلف العاب الكلب وكلف الفقه الفقه. لما يوثق عندك، ودي طريقة خبثاء إن هو يمرر لك قاعدة كده ويفضل يأسس لك النتائج بعد كده، إذا أنت أبطلت القاعدة بطلت النتائج على طول. فهو كل الذي يريد توصيلك إياه إلى أن معظم أحكام الفقهية مبنية على الظن، وأن الظن لا يفيد العلم الأكيد، هو العلم القطعي. إذا في العقيدة لما تأتي أحاديث أحد فهي تفيد الظن ولا تفيد اليقين، إذا ليس لها يدان ولا أصابع ولا عينان ولا 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 ولا. فشو بيخش من الفقه على فين؟ وعشان كده قلنا العلمين الضروريين جدا هم العقيدة والفقه. طيب قالوا وليس الأمر، قال شيخ الإسلام وليس الأمر كما توهموا، بل لم يفهموا كلام هؤلاء، فإن هذا الظن قلت لك فأنا فهمتها لك راح يوضح الآن، الظن عند أهل السنة غير الظن عند أهل الباطل، فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به ولا مقدمة من مقدمات دليله، ولكنهم يقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس، وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدمات. طب هذا كلام يريد ترجمة. هم بيتوهموا ويقولون قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد. شو بحيث مرار لك حتة على وجوب العلم بالظن. بالظن شوف دفها ازاي. الحاصل عن خبر الواحد هو بيأثر الان ان خبر الواحد يفيد ايه؟ الظن. والقياس يفيد الظن. وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدمات. والعلم اللي بتعبد به الفقه حصل بأدلة لا بالظن. الأدلة اللي يقصد بها الأدلة الايه؟ القطعية. يعني عنده انه عمل أهل المدينة على صلاة الصبح ركعتين ده يفيد القطع. نعم. فلما يأتي حديث يبين صلاة الصبح ركعتين ده يفيد الظن، فأصبح هو يفيد الظن من حيث استدلاله، لكنه يفيد القطع من حيث أخرى، من حيث أخرى، من حيث أدلة أخرى. تمام كده؟ فلما يجي بقى عند يعني يجي عند صلاة الصبح يقول لك ده قطع، صلاة الصبح ركعتين ده قطع. قطع لأن عبد الرحمن بن عوف صلى الصبح ركعتين؟ لا، ولكن أكد فعل عبد الرحمن بن عوف الدليل القطعي. تمام كده؟ فلما يجي بقى في ولو الكلب هيقول لك دي زي القطع، وإنما هو فقط دليل ظني فلا يوجد أي عمل. طيب خلص الفقه، هيروح رجع لك إلى ثاني الأدلة العقيدة. فإن الله استوى على العرش ده قطع، فلا يستطيعون إنكاره. الأشاعرة مش ممكن ينكر استوى على العرش، فهرب إلى التأويل. فهي أول ورم تنزيها. أما التي ليست بأدلة قطعية من القرآن ولا من السنة فهو يتجرع على إنكارها ولا يخاف. فتقول له ربنا استوى على العرش طبعا، طب ربنا يرى يوم القيامة طبعا، بأما الاستواء فهو استيلاء، وأما الرؤية فليس في مكان. طيب ربنا الوجه لا قطعا لا. وصلت من مسألة الظن والقطع اللي لعب عليها من الأول. فشيخ الإسلام بيبين حيلة هؤلاء، مكر هؤلاء الخبثاء. قال لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به. وحصول الظن في النفس وجدي، يعني الإنسان يجد في نفسه هذا، يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عدله عمله ويحسه. فمعرفته بحصول الظن يقيني، ومعرفته بوجوب العمل به يقيني، فهاتان مقدمتان علميتان إحداهما سمعية والأخرى وجدية. فهو يقول لك إن أصل المجتهد إنه بيحصل له ظن في نفسه الأول، بيحصل له ظن في نفسه. فلما يحصل له ظن في نفسه ويجد وهذا الظن هو يحسه قوي كما يحس بعمل إنه بيصلي بيصوم، يحس بعمل. فهذا الظن ينقله هو إلى اليقين، ويرى ان العمل به يقين، يعني الظن نفسه يقين والعمل به يقين، فهاتان مقدمتان علميتان. طيب احنا مثلا هذا الكلام لو طبقناه على اهل السنه ولو طبقناه على غير اهل السنه، لو طبقناه على اهل السنه يعني اهل السنه عندهم اصل ان الله ليس كمثله شيء. فعمر السلف قبل الامام مالك رحمه الله، قبل ربيعه الراي، ما تكلموا في مساله المعلوم وجهل الكيفيه خالص، مفيش. قبل ربيعة الرأي اللي هو الشيخ الإمام مالك، وقبل الإمام مالك ما سمعنا مسألة الكيف مجهول أو غير معقول خالص. الذي أدى إليها سؤال الرجل، لكن سؤال الرجل أكد ظنا عند الإمام مالك كان مستقرا في نفسه لا يظهره، ثم هذا الظن استقر في نفس الإمام مالك كأنه يقين، بل هو يقين. ومثله عند أحمد في مسألة خلق القرآن، هل أحد قبل عصر أحمد تكلم في خلق القرآن؟ لا. لكن مقذوف ظن في قلب الإمام أحمد، بل في قلب جميع أهل السنة، أن القرآن غير مخلوق. ظن، هل ظهر هذا الظن قبل فترة المأمون؟ لا ما ظهر، لكنه ظن غالب، بل هو صار إيش؟ يقينا، هو متيقن منه، كما يتيقن العبد أن هناك قوة خارقة خالقة لهذا العالم. حتى لو ألحد هو متأكد أن فيه جواه ظن غالب يصل اليقين بأن هذه المصنوعات لابد من صنع الله. فأهل السنة هناك قواعد هم يؤمنون بها، ظنا وصل إلى درجة اليقين لم يصرحوا بها لعدم الحاجة لذلك. تمام؟ فهنا هو عنده هذا العمل يقيني والدليل عليه سمعي ووجدي. أما سمعي فإن الله قال ليس كمثله شيء، وأما وجدي فالوجدية دي إحساس داخلي نتج عن أننا لم نرى الله ولا نعلم له مثيلا، ولم يأتي خبر يبين كيفية صفات الرب عز وجل. فجهل الكيفية أو عدم معقولية الكيفية كان ظنا تحول إلى يقين في نفوس السلف، نرجو أن يتحول عندنا أيضا إلى يقين. أما عند غير أهل السلف لهم الضلال فظنوا خلاف ذلك، والظن خلاف ذلك تحول عندهم إلى يقين. تمام كده. ثاني الكيفية استقرت عند أهل السنة بظن الغالب تحول إلى يقين أنه لا يمكن لا يعلم الكيفية إلا الله. العكس عندهم هم، عندهم هم إنه لا كيفية. تمام اتفقنا مع بعض في إنه لا كيفية، ولكن استقر عندهم إنه لا كيفية، استقر عند أهل السنة لا كيفية معلومة لغير الله، هم عندهم لا كيفية أصلا، بل وصل إنه لا فعل. ماشي تاني. أهل السنة مثلا لما بدأ التفكير في مسألة الاستواء، هو لما بدأ التفكير في مسألة الاستواء من ساعة سؤال الرجل للإمام مالك رحمه الله، أو حتى لو كان ساعة ربيعة رأي قبل الإمام مالك، هذا الإمام مالك فكر بقاعدة، يعني ما فكر في الاستواء وحده أخوانا، ده هو عنده قاعدة مستقرة بسبب حسن فطرته وعمق علمه انه كيفيات الصفات كلها لا يعلمها الا الله. فلما سئل عن الاستواء، لو كان سئل على غير الاستواء لكان نفس الجواب، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف يضحك، كيف ينصر، كيفيه يديه، كيفيه وجهه، لقال النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب لوروده بالأدلة الصحيحة والسؤال عنه به. فالإمام مالك لم يجب عن مسألة الاستواء وحدها، ده أجاب بقاعدة عامة، أجاب بقاعدة عامة مستقرة في ذهن السلفي الذي هو من السلف الصالح. تمام. إذا هو نسأل سؤال بقى هنا عشان يرفع المسألة، الإمام مالك يؤمن بوجود كيفية ويؤمن بأنه لا يمكن هو يعلم الكيفية؟ الثاني لا يؤمن بالكيفية، بل لا يؤمن، وصل بعدم إيمانه بالكيفية إلى إنكار الصفة نفسها. ولذا قلت لك المعتزلي لما لا يعرف الكيفية ينفي الصفة، والسن يثبت الصفة وينفي الإيه؟ الكيفية. وبعدين بعضهم نفى حتى العلم، فما عندهمش الاستواء معلوم، ممكن واحد يقول الاستواء غير معلوم، إنما إحنا عندنا الاستواء معلوم لغة ووجودا في المخلوقات. فأعرف كيف يستوي الطير وكيف يستوي الإنسان وكيف يستوي السفينة، أعرف، كلنا نعلم، لأن هناك أمثلة مشاهدة ووقعت ترى بالمحسوسات. أما استواء الله ليس داخلا في هذه القواعد. فالإمام مالك أثبت الاستواء ونفى علمه أو علم العالم بالكيفية، أما المعتزلة فنفوا الاستواء، فأدى جهلهم بالكيفية نفي الصفة. أما أهل السنة أدى عدم وصولهم إلى معرفة الكيفية إلى إثبات الصفة ونفي الكيفية، وهذا هو الإنصاف والعدل في حتى فهم التوحيد. طيب، فإذا يقول عندنا سمعية ووجدية، طيب هل خلق الله عز وجل عليه أدلة سمعية؟ هل خلق الله للعالم عليه أدلة سمعية كثيرة جدا؟ طيب في أدلة وجدية؟ طبعا طبعا، الرجل لم يقرأ قرآن القط، هو عنده أدلة وجدية بأن هناك خالق هذا العالم. تمام كده. فالأدلة الوجدية والسمعية تتواطئان تتفقان مع بعض، تتفقان تماما، أدلة وجدية وأدلة سمعية. وصار هذا كما لو قيل له إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر، وإذا حصل مرض يمنعك القيام في الصلاة فاعلم أن عليك أن تصلي قاعدا، فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدة، ده مسألة وجدية أكدها العلم الشرعي. يعني الوجد إن الإنسان يجد في نفسه أنا غير قادر على الصوم، يبقى عقله لابد أن يسقط عني الصوم، فوجد من الأدلة النقلية لا تسقط الصوم عن عدم القادر عليه. إنسان يريد يصلي هو لا يستطيع، هو عاجز مشلول لا يستطيع أن يقف أصلا جوه في نفسه من غير دليل بتاع عمر بن حسين ولا أي دليل يرد، هو يعلم أنه لا يمكن أن يقوم إلى الصلاة، وأنه الإله سبحانه وتعالى بسبب رحمته جل وعلا وعفوه يسمح له بالصلاة قاعد، لأن هذا لا يستطيع. كلمة لا يكلف نفسه إلا وسعها دي أصلا وجدية إلى جانب أنها نقلية، لأنه معروف أن الإنسان ما يستطيع يفعل إلا ما في وسعه، ولكن أهدافها نذير النقلية. فأخذ أن كثير جدا من الأحكام بل كل الأحكام تقريبا وجدية وإيه وسمعية، والاحتكام إلى السمع ولن يعارض الوجد. لا الوجد هو الفطر، الفطرة هي مش محتاجة عقل، لأنه حتى المجنون الذي لا يستطيع القيام هو لن يقوم من غير ما يعقل، هو لن يقوم لأنه لا يقدر، فدي فطرة وجود. الوجد يعني الوجود الواقع، واقعي واقع. طيب قال إذن الظن بعدم القدرة على القيام يكفل له عدم القيام للصلاة وجديا يعني واقعيا، لكن الحمد لله أنه أتى الدليل السمع على ذلك، أتى الدليل السمع على ذلك. قال وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم، أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة، وهو أن هذا يقتضي ألا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحين. ثبت مسألة أن الفقه ظني، شيخنا يقول لا الفقه ليس ظنيا، الفقه بيعتمد على نقلي ووجدي، فالنقل والوجد، الوجد خاصة من الواقع، النقل والوجد يردان الظن، الظن الذي يؤسسونه هو الظن الفاسد، الظن الفاسد. قال ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة، يعني قواعد من القاعدة لا تكليف إلا بمشقة، لا تكليف إلا بمشقة، ولد في القرآن دي ولد في السنة دي، طب هي قاعدة حد يختلف عليها؟ لأن هناك ما يؤيدها إيه، ما يؤيدها إيه و لأن هناك ما يؤيدها وجدا وسم أنه لا تكليف إلا بمشقة، صح؟ أو لا تكليف أو المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذا وجه المشقة. طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ فولذا لن تجد في الفقه ما تقول طب لا نستطيع هذا، فين في الأوامر الفقهية كلها ما لا تستطيعه؟ في أين؟ أين أمر الله جل بشيء وأنت لا تستطيعه ويلزمك به؟ فين ده؟ فين ده؟ حتى الحب، حتى العدل في الحب بين الزوجات هذا يستطيعه الإنسان؟
لا.
هل كلفك الله به؟
لا.
فأنت هات لي حكم تكليفي كده في العقيدة أو في الفقه وتقول لي هذا لا يقدر عليه الناس، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فهذا لا يمكن أن ينافي عفو الله وينافي رحمة الله بعباده ورأفة الله بعباده، لكن نقول لك لا ينافي الأمرين، الوجد اللي هو الوجدي اللي هو الواقع والنقص، لا يمكن. هات لي كده امر كلف الله به اناسا وهم لا يقدرون عليه، فين ده؟ كلفكم بخمس صلوات الناس قدره والواقع يشهد بذلك، صيام رمضان الواقع يشهد بذلك، ما في ولا امر ولا نهي الا والناس عليه يقدروا على طول. ان هنا الناس يعني الغالب في الناس، الغالب في الناس، فلما بيضعف الانسان عن مقومه معينه بتسقط عنه الصلاه، لابد من القيام فيها. من عجز عن القيام صلى قاعدة، لكن الأصل الناس يقدروا على القيام، ونقول إن ربنا كلف القائمين بالقيام أو كلف المستطيعين بالقيام بالقيام، هي كده كلف المستطيعين. ولذا العقل يلزم التكاليف، غياب العقل ينفي التكاليف على طول، لأنه لا يكلف كده، كيف يكلف المجنون بأنه يفهم ومش ممكن. فلا يكلف الله نفسا، وكلمة نفسا نكرة في سياق العموم. فالشيخ الإسلام يقول إذا لا تقول ظنا، هي المسألة ليست ظن، ده نقل وإيه وجدي، يعني واقع، نقل وواقع، نقل وواقع. طيب، ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة. ما فيش مسألة يكلف الله نفسا وسعها ومسألة يكلف نفسا الله وسعها، لا، ما فيش مسألة يكلف نفسا وسعها ومسألة يكلف الله نفسا ليس ما في وسعه أبدا. ولا فيه كلام في شيء من أحكام الأفعال كالصلاة، كلفهم بالصلاة والجهاد والحدود، كل هذا مما يقدرون عليه وشهد الواقع أنهم قدروا، وهو أمر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم، إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما فهم. الفقه بقى فهم مش قدرة، القدرة واقع، القدرة واقع، لكن الفقه دراسة وعلم. فلما تدرسه تجده يوافق الواقع ويوافق بعد تدرسه. فخمس رضعات مشبعات يحرم، هذا الحديث. طيب الواقع يشهد انه ممكن الانسان يرضى اقل من ذلك او اكثر، والله والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك عن رب العزة تبارك وتعالى التحريم بخمس رضعات مشبعات، هذا في قدرة الناس او لا؟ طب هل كان الناس يعلمون ذلك؟ هل كان ابو حنيفة رحمه الله بلغ هذا الحديث فحكم بظاهر الايات ان رضعة واحدة تحرم؟ لكن هذا الأمر في مقدور الناس وجودا، ثم ثبت أنه في مقدورهم تكليفا نقليا. فعلى قوله الفقه وظن وجوب هذه الأعمال، وجوب يعني عندهم الصلاة مظنون وجوبها عندهم، لا 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 لا، الصلاة عندهم ليس يقين، ويقين تكليف بها لأنه ورد متواتر، ما هو دايما عندهم الظن ده مرافق لغير المتواتر، مرافق لغير المتواتر، تمام كده؟ طيب فهم عندهم الظن، عندهم الصلاة ليست بدليل ظن بل هي بدليل قطع. طيب تحريم الزواج ممن رضع خمس رضعات عندهم ظني ولا قطعي؟ ظني، يفيد الظن. عند أهل السنة يفيد الظن الذي هو العلم الغالب الذي لابد من تطبيقه، والذي لا يطبقه لا يكفر وإنما يعاقب. فالفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال، فعندهم وجوب وجوب مثلا شيء يجب من دون دليل قطعي، يجب من دون دليل قطعي، صدقات، صدقات غير الزكاة مثلا، هذا أو مثلا الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار هم يخدوه حتى لو ورد في القرآن يخدوه على الاستحباب، أهل السنة يأخذوه على الوجوب، يأخذوه على الوجوب. طيب إحنا لما بيجي أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أثر، لنقول هنا واجب وهنا مستحب وهنا كذا، هم عندهم هذا كله مبني على الظنون، مبني على الظنون لا مبني على اليقين. قال فعلى قولهم أنفقه وظن وجوب هذه الأعمال، ظن وجوب هذه الأعمال، وظن التحريم، وظن الإباحة. احنا عندنا غالب الظن، او غالب الظن اللي هو العلمي اللي هو العملي، وليس الظن اللي هو الشكي، وهي التي دلت عليها الأدلة التي يسمونها الأمارات. فيقول انت تقول مثلا الناس اللي عندهم غنم سائمة يجب اخراج شاة على كل 40، هو يقول لك يظن، هو يقول لك يظن، انت تقول يجب، فانت في الحكم قطعت، لكن في دليل الحكم بنيت على الظن الغالب. يعني انت لا يمكن تقول من عنده 40 شاه اظن ان يخرج واحدة، لا يجوز لك ذلك، ولكن تقول يجب ان يخرج واحدة، نقول لك دايما تغدر البخاري، تقول هذا يفيد ايه الظن ولا القطع؟ تقول ان قصدت الظن العلم الغالب لا، لكن العمل قطعي، لابد من اخراج شاه، وسيقاتلك الامام اذا لم تخرجها. هم عندهم الفعل والعمل والاقتناع كله ظني لأنه ورد بأحاديث أحد، مش التخيير، مش التخيير، عدم تأثيم من لم يفعل. وهو مش مهم عدم الفقه، هو كل همه. يعني انت لو قلت انا عند، لو انت معتزلي او اشعاري وقلت اظن انه اخرج شاه من كل 40، فان لم اخرج فلست بآثم، يقول لك نعم. لماذا لست بآثم؟ لانك تعتمد على دليل احد بالنسبه هو يدي. لان لما يجي بقى تقول له ان الصفات اللي عزل معظمها حديث احد، فيما ترك ولا يهمك ولا في شيء ولا ضال ولا مبتدع ولا اي حاجه خالص. لما تقول، انت تقول يا اخي انت عندك مال بلغ النصاب، انت الان تملك 100,000 جنيه مصري، عليك اخراج 2% بعد مرور الحول، يجب عليك، واذا لم تفعل قاتلناك. يجب، هم عندهم يظن، وان منع لا قتال، وكل اللي هم بيخرجوا الزكاة. ولكن لا يهم موضوع الزكاة، وهم تأسيس مسألة انه لا يعتمد على الآحاد في مسألة العمل القطعي، لانه مبني على العلم الظني. اما انت عندك مبني على العلم الظني الغالب الذي يوجب العمل القطعي وتقاتل عليه ان تركته. تمام كده؟ طيب، قتل الساحر مسألة داخلة في العقيدة، وعندك قتل، فهل قتل الساحر ورد بدليل متواتر؟ لا، أب علم غالب، رغم أنه حديث أحد والحديث صحيح، وليس مثلا في البخاري ومسلم. يعني حد الساحر ضربة بالسيف، هل هذا في البخاري؟ لا. في مسلم؟ لا، ولا في البخاري ولا في مسلم. فهو من ناحية الدليل أتى بدليل إيه؟ ظني الثبوت. تمام، لكن بالعمل قاطع، عرفت هم عندهم ها. تمام، كله ظن. فانا بوصلك هنا، هو كل الذي يريده تأسيس مسألة الظن في العقيدة، وبالتالي ينفي كل الصفات وينفي عقيدة السلف فرح كلها. ارجو يكون كده مفهوم. قال: وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات، كخبر الواحد والقياس. فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم، ولكن الفقه عندهم مبني على الظن، ويسموها الأمارات. الأدلة هم يسموها أمارات. أما وجوب العلم، وطبعا فرق بين الدليل والأمارة يا أخوانا، فرق بين الدليل والأمارة. إنسان شرب الخمر واعترف، هذا دليل ولا أمارة؟ طيب، وجود ريح خمر السنه دليل ولا اماره؟ اماره. هم عندهم الادله هي الاماره. ولذا انت لما واحد يعترف بشرب الخمر تقيم عليه الحد، لكن لما واحد يظهر من فمه ريحه الخمر لا تقيم الحد الا اذا قرن الاماره دليل. اذا لم يقل الاماره دليل فهذا مساله ظنيه. هم عندهم لا، كل الادله تعتبر اي ادله زي ادله الاحاد، إلى حد يصل لغاية المشهور لو لغاية 8-9 يروه. فيقولون في الجواب المتبع إذا قال فمن خلاص هو بقى. طيب، وهو أمر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم، إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظنا. ولكن العلم هو يقيني هنا، والظن هو علم غالب. ما احنا قلنا ومعلوم ان هذا العلم هو من اصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة، وده شرحنا احنا. وقلنا فعلى قوانين الفقه هو ظن وجوب هذه الاعمال، وظن وجوب احنا عندنا تأكيد وجوب، وظن التحريم عندنا تأكيد تحريم، وظن اباحة عندنا تأكيد اباحة. وتلك الظنون التي دلت عليها الأدلة، هم بيسموا الأدلة إيه؟ أمارات. وأنا فهمتك الفرق بين الأمارة والدليل، كخبر الواحد والقياس. خبر الواحد عندهم دليل ولا أمارة؟ دليل. ولا أمارة؟ يبقى يرد، يجوز رده. فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم، يبقى الفقه عندهم فقه ظني في الغالب كله. وأما وجوب العلم بهذا الظن فهذاك شيء آخر. وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يشغ لكم العمل بالظن. فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق، إذا قيل إنها إنما تفيد الظن، قيل وكيف يشغ اتباع الظن مع بنات الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. هو يريد أدلة، والأدلة عندنا بد أن تكون متواترة. فيقولون في الجواب المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن، والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن. أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر، وأتبعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب. هم الحديث المتواتر يقول لك يفيد العلم، والحديث الأحد يفيد الظن، صارت عندهم قطعية دي. احنا نقول نوافقكم، ولكن الظن هنا ظن غالب وجب العمل به. هم يقولون إذا ثبت الظن لن يثبت وجوب العمل به، وإذا ثبت وجوب العمل فبيكون لأدلة أخرى ليس الأمرات، يعني ليس لأدلة الأحاد ولكن لأدلة أخرى. زي ما قلت لك صلاة الصبح ركعتين هذا دليل الأحاد، لكن لما كان عليه عمل أهل المدينة انتقل من الأحاد إلى التواتر، فانتقل من الظن إلى القطع، فاشترط هذا في كل الأشياء. من عندهم، عندنا لا، لكن عندهم نعم. طيب، وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إن تأكدتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين، والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص. فهو يقول إن العلم ده اصطلاح متكلمين. طيب، ما اصطلاح المتكلمين ده انسحب على التوحيد، فعندهم العلم يساوي القطع، والظن يساوي الشك والرد كمان. فلما يقال إن الله استوى على العرش هذا قطع وهذا يقين، فيلجأ الأشاعرة إلى تأويل. أما إن الله عز وجل سبحانه تبارك تعالى يبشبش سبحانه عز وجل لا هذا أحد، فيفيد إيه عنده، والظن مردود، شك مردود عليه، فبالتالي نفوا هذه الصفة مباشرة. والعياذ بالله. قال والمقصود بما إن شاء الله نتكلم هذا المرة القادمة عشان نذكر بما مضى، لأن اللي فات عويص جدا. نعم، مستحيل.